اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من مصر تنتخب برلمان 2012 اول برلمان بعد ثوره 25 يناير. بدايه اعزائي المشاهدين يسعدني ويشرفني ان يكون ضيفي وضيفكم الاستاذ المهندس خالد غريب وهو مدير المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه والمعلومات. اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
اهلا وسهلا استاذ عمرو.
مشاهدينا الاعزاء برلمان 2012 وبرلمان بعد الثوره مختلف تماما عن البرلمان سابقا ومختلف تماما عن الأداء الانتخابي سابقا. بعض الدوائر كما قال نادي القضاء إقبال ضعيف على الانتخابات في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والعليا للانتخابات تقرر وقف الانتخابات ببنها والإعادة الأحد القادم نظرا لبعض يعني كمية كبيرة جدا عدد كبير جدا من الأصوات قد بطل بسبب لأسباب متعددة ومتنوعة. بإذن الله سنحدد مع ضيفي وضيفكم المهندس خالد غريب النهاردة سنحدد اللقاء تعليقا على الانتخابات وعلى هذه الفترة الزمنية الفارقة لمصر. سنحدد النقاط في ثلاثة عناصر حتى يعني يعيش المشاهد معنا فيما نتكلم فيه عن صعود التيارات الإسلامية بقوة وأخذ عدد كبير من كراسي البرلمان وكيف سيؤثر هذا على المشهد مستقبلا سواء كان المشهد السياسي أو المشهد الاقتصادي سواء كان المشهد الداخلي أو المشهد الخارجي. وأيضا سنعلق على التجربة الجزائرية التي يخشى الجميع منها ويعتبرها جميع الناس أو الكثير من الناس أنها فزاعة تستخدم لتخويف الإسلاميين من أن صعودهم إلى البرلمان قد يؤدي إلى انقلاب من بعض رجال الجيش كما حدث في الجزائر وهذه فزاعة طبعا ثم تحطم وتفسد وتخرب البلاد عياذا بالله. ثم سيكون العنصر الثالث والأخير هو الأهم أو لا يقل أهمية عن العناصر السابقة وهو حوار عن العلمانية بدايتها وتطورها ونشأتها كيف كانت وعن الليبرالية التي لا تختلف عن العلمانية وإنما هما اسمان لشيء واحد ولمعنى واحد. مهندس خالد بداية أطلت بقى في المقدمة عذرا لكن حبيت ان احنا يعني نوقف المشاهد على النقاط التي سنتكلم فيها حتى يعني ان اراد ان يعني يشارك او اراد ان يسأل المهندس خالد في اي شيء خاص بهذه النقاط الثلاثة. بداية صعود التيارات الإسلامية والمشهد المتوقع كيف يرى المهندس خالد غريب بصفته كمحلل سياسي وخبير في بعض يعني الايديولوجيات كيف يرى المشهد السياسي المتوقع بعد صعود التيارات الإسلامية إلى البرلمان؟
تمام. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بحيي حضرتك على المقدمة الرائعة ديت اللي هي يعني احتوت أو لخصت الأفكار اللي هي الدائرة الآن في الوسط السياسي المصري.
نعم.
وعلى رأسها طبعا الانتخابات البرلمانية التي أفرزت بالفعل كما تفضلت حضرتك صعود التيارات الإسلامية. فمن هنا نستطيع أن ننطلق فيما يعني العنصر الأولاني اللي حضرتك ذكرته يعني عايزين نقول تأثير صعود التيارات الإسلامية على المشهد السياسي اللي في المستقبل القريب.
نعم.
ودي سؤال في غاية الأهمية. قبل ما نتكلم فيه عايزين نتكلم بقى عن مسألة يعني عنوان كده اسمه الفزاعة والفزاعة العكسية. يعني احنا يعني الأمر ده في غاية الأهمية.
نعم.
هناك ناس كتير اتكلمت عن الفزاعة الإسلامية كتير جدا وتحليلات وكذا وبرامج كثيرة جدا موجهة سواء خارجية او حتى داخلية في النايل سات يعني.
نعم.
فزاعة ضد صعود التيار الاسلامي ولكن اغفلنا شيء في غاية الاهمية حضرتك يعني اشرت اليه هي الفزاعة العكسية يعني ردة فعل هذه الهجمة الشرسة على التيار الاسلامي على التيار الاسلامي نفسه.
نعم.
وعلى مفردات التيار الاسلامي في التعاطي مع الحدث وبلا شك هذه الهجمة الشرسة أثرت على مفردات التيار الإسلامي.
يعني ممكن باشمهندس خالد نقول إن ممكن بعض رجال التيارات الإسلامية يخرج من الإفراط إلى التفريط بسبب هذه الفزاعة.
والله حضرتك هي ما تقدرش برضو تقولها بالشكل ده عشان ما يبقاش اتهام مباشر. نعم. إحنا نقدر نقولها إيه؟ إحنا نلقي المفردات كده ونحللها بنوع من التحليل البسيط جدا اللي هو المشاهد العادي يعني يقدر يتعاطى معاه.
نعم.
إزاي؟ إحنا عندنا دلوقتي برلمان منتخب.
نعم.
فيه أغلبية تحمل فكرة المشروع الإسلامي اللي هو ما يسمونه بالتيار الإسلامي.
نعم.
ده رقم واحد. رقم اتنين في دستور قادم. رقم ثلاثة في رئيس جمهورية قادم عشان تكتمل أركان الدولة.
تمام.
تمام. دي المفردات اللي موجودة.
صحيح.
خلاص. فالآن ما نسمعه من تنظيرات وليس تنظيرات فقط بل حتى قرارات وصلت لحد القرارات من المجلس الرئاسي من المجلس العسكري من صاحب القرار في مصر بنسمع حاجات يعني مش عايز اقول لك ان هي يعني من اللامعقوليات حقيقي يعني نعم. نقدر نحطها كده في مصطلح جديد اسمه اللامعقوليات السياسية. نعم. زي ايه؟ رقم واحد ان الديمقراطية ليست هي صندوق الانتخابات. سمعنا الكلام ده؟
نعم.
رقم اتنين
الصندوق لا يعبر عن اراده الشعب.
بالضبط كده. رقم اتنين مصطلحات انا بقول لك مصطلحات من ضمن المصطلحات التي افرزت يعني نتيجه صعود الثورات الاسلاميه فقط لا غير، لم نسمعها من قبل ولم نقراها من قبل. اتنين ان الدستور لابد ان يرضي الاقليه قبل ان يرضي الاغلبيه، يعني برضو دي جديده، يعني نقدر نقول ان ده مصطلح جديد عايزين نحطه في مفاهيم السياسيه. كل ده جه ردود افعال من صعود التيار الإسلامي. فإذا وده على مستوى يعني الإعلام زي ما احنا بنقول يعني، ولكن على مستوى عايزين نقول السيناريوهات أو خلينا نقولها بلغة تانية يعني ألعاب السيرك السياسي، يعني نحط مصطلح من عندنا احنا بقى اسمه ألعاب السيرك السياسي. هناك أشياء بتحدث يعني في الخفاء من قوى معينة برضو تأتي في إطار احتواء التيار الإسلامي.
نعم.
كيف إزاي؟ رقم واحد قضية أنا سميتها كده المهدي الرئاسي المنتظر. بلا شك أن رجل المرحلة الأمريكي واخد بال حضرتك،
نعم،
ليس هو من داخل التيارات الإسلامية، دي حد يختلف معايا فيها؟
لا طبعا.
بس رجل المرحلة المعد لمصر الأمريكيا لا يعني يمكن أن يكون من داخل التيارات الإسلامية.
نعم.
خلاص. طب هل هذا الكلام يمكن تصوره مع مفردات التيار الإسلامي الخانعة؟ أيوة يمكن تصوره جدا، لأن حاليا التيارات الإسلامية عندها خطاب زي ما حضرتك تفضلت في الأول الفزاعة العكسية.
نعم.
هو يخشى من يعني التجربة الجزائرية.
طب معلش باشمهندس خالد خلينا أقف هنا، هل من المتوقع أن يكون هناك سمت يعني يكون سمت شخص من تيارات اسلاميه، خلينا نتكلم برؤية المشاهد وبوضوح، حضرتك كمدير المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه والمعلومات ربما لا تمثل الاسلاميين كلهم، لكن يعني لك ان ترد او
انا لا ترد رايك في هذا. نعم. بحلل فقط.
تمام.
يعني فقط
انا عايز اسال حضرتك، هل من الممكن ان يتم احتواء شخص او تيار او فصيل من التيار الاسلامي او مجموعه من التيار الاسلامي يتم احتوائهم عن طريق التقاء القعود الجلوس معهم والتحاور معهم وتقديم المشروبات الهاديه التي تجذب هذا الشخص الى ان يصبح هذا الشخص هو رجل امريكا او رجل المرحله؟ هل ده ممكن يحدث
فعلا؟ لا مش لهذه الدرجه. هو عايز هو فعلا انت اشرت وحطيت ايدك على نقطه في غايه الاهميه. هو بلا شك أمريكا تنبهت في الفترة الأولى ثورات الربيع العربي، دي ثورات خلينا نتفق في الأول إن هي مرحليا تم يعني اتفق عليها من شعوب المنطقة والرغبات الأمريكية.
نعم.
خلينا متفقين العالم كله.
نعم.
العالم كله خلينا نقولها بالمصطلح الشرعي التخلية والتحلية. قضية التخلية اتفق عليها الجميع، أما التحلية فهنا مربط الفرس وهنا مناط الاختلاف. التحلية الامريكان عايزين يحلوا هذه المرحله بالنمط الليبرالي الذي سيتم استخدامه لتمرير النظام العالمي الجديد وزياده هيمنه امريكا الفكريه الاجتماعيه العسكريه على العالم
وجعل العالم العربي ولايات امريكيه.
بالضبط كده. ده لن يحدث ابدا الا من خلال صبغه العالم العربي بالصبغه الليبرالية.
نعم.
اللي هي بتتناسب وتنسجم تماما مع الحضارة الأمريكية
وهي التي قد لاقت قبولا شديدا في مصر الآن.
بالضبط. لا هي مش لاقت قبولا ولا حاجة، الصندوق كذب هذا، هي لاقت إعلاميا قبولا.
إعلاميا. نعم.
أيوة صحيح، لكن الصندوق كذب هذا الموضوع. نعم. زي ما أنت متفق معي. خلاص. فبناء عليه يبقى إذن هذه هي تحلية أمريكا. أما تحلية الشعب المصري بعد ما هو يعني عمل التخلية.
نعم.
وهو اللي عمل التخلية وتحمل تبعات التخلية وتحمل شهداء التخلية، قضية التخلية من الحاكم النظام الفاسد، فهو عايز يحل بلا شك وده بتوثيق الصندوق اللي اختل الانتخابات بالمشروع الإسلامي.
نعم.
هنا ظهرت إشكالية.
فضل.
إيه هي الإشكالية دي؟ طب كيف يتم خلاص الناس بلا يعني كيف يتم التعاطي مع فكرة التيارات الإسلامية في المرحلة القادمة على مستوى العالم؟
اللي هو سؤالنا بقى، اللي هو
سؤالك انت
السياسي المتوقع.
بالضبط. نعم. هي كانت امريكا وفي وثائق لهذا على فكره، برنارد لويس وثيقه. نعم. برنارد لويس في وثيقه عاملها المركز القومي للدراسات اللي هو تبع الاستخبارات الامريكيه، الكلام ده كله عشان ما يقولوش مؤامرات ومش مؤامرات، بس الكلام ده منشور يعني.
نعم.
هو كان بيقول مشكلتنا الوحيده في التيارات الاسلاميه في بعض التيارات اللي هو يعني من دراسه مطوله يعني مش عايز اختصرها، التيار السلفي. التيارات السلفية أو أهل السنة والجماعة، ولكن وجدوا أنه هو فكروا في الأول، حطوا مجموعة احتمالات.
نعم.
احتمال الاستبدال، أن هو يستبدل هذا التيار بتيار آخر، اللي أنت بتسمع له فلول كده زي ناس كده طلع في الإعلام جديدة، مش عارف محمد حامد ولا مين، الفلول دي اللي هي بتاعت بيقعد يتكلموا كده في إيه، فكر استبدال السلفية، يعني فكرة إسلام ليبرالي، مش عارف إيه كلام كده ملوش معنى،
اللي هو شخص يتكلم باسم الدين ويكون مثقف دينيا لكن
خطته
سطحية،
سطحية جدا،
ويبتدي ينخدع به البعض ويقول لك ما شكله كويس، وزي ما أنا كنت بقول لحضرتك قبل اللقاء
بالزبط.
عذرا يعني قبل ما نلتقي، إن البعض الناس ربما يكون شيخ صاحب لحية ويتكلم بكلام، هذا الكلام إن سمع من غيره بدون اللحية يقبل، وإن سمع من صاحب اللحية الخفيفة يقبل. فهو الشكل ذات نفسه في الكلام الديني يعني
شكل بيوثق
شكل بعيدا، أهم حاجة يكون بعيد عن الشكل السلفي.
فكانت الفكرة الأولى اللي هي فكرة استبدال السلفية فشلت. دول فلول اللي موجودين، دول شوية الناس اللي بتنظر للفكر الجديد وجمال البنا ومش عارف مين، مجموعة كده، دول فلول النظرية دي، لأن هي النظرية فشلت تماما ومش هتكمل يعني. فكروا في إقصاء السلفية، فإقصاء السلفية دي بدأوا يعني يحاولوا يربطوا ما بين السلفية العلمية ما يسمى يعني
أو الإصلاحية
والإصلاحية والمش عارف إيه بالإرهاب وبالكباب والكلام ده كله، ما قدروش برضو، لأن السلفية ليها مقومات معينة يعني بتحفظ لها تواجدها بشكل غير عادي.
أشوف حضرتك بركز الكلام على السلفية دون التيارات الإسلامية.
ما أنا هقول لك ليه، لأن جميع التيارات الإسلامية الحقيقية هي تيارات سلفية، وهو بتحديدا لو انت تقصد الاخوان المسلمين فهي مرجعات السلفية. خلينا يعني ايه نتكلم على التيار العريض،
بس ان النشاط السياسي لجماعة الاخوان المسلمين يختلف تماما عن النشاط السياسي للتيارات السلفية.
ده حقيقي، ما هي الفكرة بقى ان هو ايه، ما انا جاي لك حاجة كده في هو عايز يعمل عامل مشترك ما بين الجميع يعني. فبالتالي اللي هو اولا كانت مشكلته فعلا التيار السلفي ده معلن، الكلام اللي بقوله ده على فكرة في دراسات موجودة معلن، هو كانت مشكلته معاهم يعني.
بعد الاستبدال
جيت بقى فشل طبعا الاستبدال، الاقصاء برضو فشل، واخد بالك، فبات خيار واحد هو سياسة الاحتواء. احتواء مش الفكر، فكر طبعا لا يحتوى،
احتواء
اشخاص. اصل انت يعني ذكرت في البداية يعني مشابه لهذا المشهد، يعني ان انت هل يقدر هو يعني الرجل الذي يحمل المنهج المشروع الاسلامي هل يعني يمكن استدراجه لكذا؟ لا، انا بقول لك في نظري انا لا يمكن استدراجه، لكن هل هناك محاولات لاستدراجه؟ نعم بالتاكيد، اللي هو الفكره الحاليه دي بقى، اللي هو استدراج مش التيار السلفي، وخلينا نتكلم التيار الاسلامي العريض الذي ثبت انه لا يمكن التعاطي في منطقه الشرق الاوسط الا بمشاركه منه، مشاركه فاعله يعني. فبالتالي تم وضع خطه، هذه الخطه مشارك فيها داخليين يعني من الداخل، وبالتخطيط من الخارج وبتوجيه من الخارج، ان هو اشراكهم في الحياه السياسيه، ولكن يعني ايه وضعهم في ميادين جديده فجاه، فبالتالي بيبقى قدامه غصب عنه تقديم بعض الرخص بيسموها هم في الدراسه تقديم يعني جوازات مرور، حتى الترجمه بتاعتها بالظبط كده، جوازات مرور عشان يتعاطي. احنا هنسمح له بالتعاطي بس لابد ان يقدم جوازات مرور لهذا التعاطي. تعالى بقى نربط الحالة عندنا هنا، التيار الإسلامي دلوقتي لما صعد في الفترة الأخيرة دي كلها عبارة عن إيه؟ خلينا نشوف المشهد من بعيد كده، عبارة عن لغة ومفردات خطابه إيه؟ واحد متهم بدافع عن نفسه فقط لا غير، خطاب إن أنا متهم على رأسي بطحة، خلينا نتكلم باللغة العامية يعني،
صحيح.
على رأسي بطحة وأنا بحاول أنفي البطحة دي بأي شكل يعني،
وقف مدافعا عن منهج وعن فكر.
أحسن، فالدفاع الشديد ده المستميت بالتالي بيحدث له بيستبدعه يعني خنوع في الخطاب بلا شك، مش هتبقى انت ثوراجي وتقول وبتاع وتفرض واقع وانا كذا، وانا انا 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 امتلكت ارض، امتلكت شعب، انا شرعي، انا الوحيد يعني من المفترض ان الراجل
بتاع. لان تعليقا على كلمه خنوع دي يعني انا ارى في 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 المشهد الاعلامي من بعض يعني سواء مثلا مش هنسمي اشخاص لكن المتحدثين عن تيار سلفي عن تيار اخواني، انا ارى من البعض منهم او من الكثير منهم عزه واضحه جدا في كلامهم، التكلم والتحدث برباقة يعني بعيد عن الخنوع
جدا،
وإن كان البعض قد أحرج ووضع بعض التيارات الإسلامية في موضع حرج جدا مثلا علاقته مع النصارى أو المسيحيين أو
خلي بالك أنا بعض التنازلات. خطاب الخنوع مش بتكلم على خطاب الفردي الشخصي، الفردي الشخصي طبعا في عزة، ده واحد بيتكلم على الإسلام طبعا هتلاقيه بيتكلم بقوة،
صحيح.
لما بيجي يتعاطى في المسائل السياسية لا بتلاقيه رجع لورا، ده من الاخر وده حصل. خلينا نبقى يعني صراحاء مع بعض.
اذا ربما يقول القائل ان الطير الليبرالي هو الاصلح،
مين؟
هو الأصلح من التيار السلفي لا أو التيار الإسلامي.
لا يمكن، هو مش ليس الأصلح، لكن هو بيمارس إرهاب فكري على التيار الإسلامي.
أليس هو الأقدر سياسيا؟
لا طبعا أبدا. لا هو طب ما هو الدليل؟ الدليل ان احنا بقالنا عشر مئات السنين بنحكم بالفكر الليبرالي لكن بمسميات مختلفة، وده حينقلنا الى
الفكر الليبرالي كان تحت ديكتاتورية مبارك،
والليبرالية هي اساس خلق الديكتاتورية بلا شك. وانا عايز اي حد ليبرالي يعني، ما هو معلش يا استاذ عمرو احنا مش عايزين ننخلف المصطلحات تاني ونرجع نقول عايزين نحرر المصطلحات. يعني ايه نحرر المصطلحات ونحرر مش عارف ايه؟ طب ما هي محررة اصلا، هي اصلا الليبرالية محررة وليها تعريف. وتعريف يا اخي يا اخي الرأسمالية أليست هي النظام الاقتصادي للليبرالية؟
جل.
مش كده؟ ده حقيقة معروفة في العالم كله مش عندنا بس. طيب هل النظام الرأسمالي ده لا يخلق الوحوش الكاسرة الدكتاتورية الاقتصادية التي يشتكي منها العالم دلوقتي؟
صحيح.
ما هي معروفة. ما هو أنت لما تيجي تقول لي حرية مطلقة غير مقيدة بأي حاجة، غير مقيدة بقيم دينية أو قيم حتى غير دينية أو أي كذا، يبقى أنت هنا بتطلق العنان للأقوى بقى قانون الغابة. مش تقول لي بقى يعني أنا للأسف الشديد بسمع لو 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 قنوات النايل سات مثلا مئات القنوات يعني
نعم.
لو انت عديت كده ومعظمها ليبراليه يعني 99% لان هم سيطروا على الاعلام.
صحيح.
بلا شك. اسمع تعريف الليبراليه في كل قناه يا استاذ عمرو.
نعم.
عشان نرجع لموضوعنا الاساسي، لن تجد تعريف واحد مشابه للقناه الثانيه.
دي نقطه لا يمكن. خالد لابد ان احنا نقف عندها مساله الليبراليه وتعريفاتها وحتى نشاه الليبراليه ونشاه العلمانيه، وهنتناولها بالتفصيل
بالظبط.
بس رغم يعني مشهد المشهد
نرجع
السياسي
للمشهد الإسلامي.
حضرتك وصلت لنا ان هو كان المحاوله استبدال السلفيين او استبدال بعض التيارات الإسلامية
لم
يفلحوا، ثم نجح التيار الإسلامي
فشل. نعم. اصبح هنا احتواء مشاركه لا تستطيع ان تصبغ المجتمع بصبغه اسلاميه. انا بلخص المفهوم كله المداخله بتاعتي
يعني بقى
المشاركه بالظبط كده. المشهد السياسي سياتي في هذا السياق ان المشاركه السياسيه للتيارات الاسلاميه مشاركه لن تستطيع إصباغ المجتمع بالصبغة الإسلامية للمشروع الإسلامي. هذا هو. فبناء على ذلك ترتب الآتي من الآخر كده، أنا بدي لكم المشهد وفقا للتحليلات والرؤى وبيانات الإخصام اللي احنا عمالين نسمعها كل شيء. خلاص. رقم واحد، رئيس جمهورية لا ينتمي إلى التيار الإسلامي في حالة الدولة الرئاسية بلا شك. خلينا بقى نربط إيه الأنظمة اللي جاية أستاذ عمرو حضرتك. نظام إما برلماني إما نظام مختلط يعني برلماني رئاسي زي ما الأستاذ سيف الراجل المحلل الكبير اللي كان عندك هنا وصفه.
أيوة المهندس محمد سيف الدولة.
سيف لا أستاذ سيف الدين أستاذ علوم السياسية في كان مع
الدكتور سيف عبد الفتاح.
بالضبط
سيف عبد الفتاح
بالضبط. وأبدع فيه يعني سماه برلماسي النظام المختلط. ثم النظام الثالث هو النظام اللي هو إيه رئاسي يعني برلماني مختلط
ورئاسي
ورئاسي. خلاص. في حالة لو الدولة استمرت على النظام القديم اللي هو النظام الرئاسي، يبقى هيجي رئيس بعيد كل البعد عن التيار الإسلامي.
نعم.
ده خلاص ده موضوع مفروغ منه. لكن هيجي ازاي؟ هيجي يعني لازم هيبقى فيه توافق عليه من التيارات الإسلامية.
طيب
ودي الخطورة بقى يعني. نعم. انا عايز طب اتفضل
انا معايا اتصال مصطفى، بس قبل وقت الاتصال كنت عايز اسال حضرتك سؤال مهم ونجاوب عليه بعد الاتصال. الا تخشى ان ترى في البرلمان القادم رجل يقف في لحية او نقول سلفي، ثم يكون بجواره بن يعني اثنين من الرجاله متجوزين بعض او اثنين من الستات متجوزين بعض كما سمعنا وكما تكلمنا من قبل عن المجلس الكويتي وما يحدث فيه،
مجلس الامه الكويتي.
نعم مجلس الامه الكويتي. فالاجابة ان شاء الله بعد ما ناخد اخونا مصطفى. اتفضل اتفضل اخ مصطفى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت عايز اقول لك حاجه بس على النظام ده بس.
على ايه؟
حضرتك معايا؟
اتفضل اخ مصطفى. طيب تقريبا الاتصال انقطع. عايزين يعني نربط بقى المشهد. هل المشهد ده ممكن يتكرر في برلمان 2012؟
ممكن يتكرر للاسف يعني.
صدمتني.
لا ما هو لازم لابد ان نبقى واقعيين. هو انا مش عايز اقول ان هو ممكن يتكرر، انا هقولها بصيغه تانية عشان ندي امل يعني. هو يعني المخطط له ان يكون كذلك، لكن هل سيكون كذلك؟ الرهان على مين بقى؟ على التيارات الاسلاميه ان تعيد صياغه المفردات. لابد من اعاده صياغه المفردات، لابد من اعاده لو نفس المفردات اللي احنا شايفينها في التيار الاسلامي حاليا في المشاركات السياسيه. ايوه هنوصل لكده. مشاركه انا اقولها لك اهو، مش انت حضرتك اشرت الحاجه في غايه الاهميه اللي هو مشاركة التيارات السلفية أو التيارات الإسلامية في دول الخليج ككل،
نعم.
وبالتحديد دولة الكويت مجلس الأمة،
نعم.
إحنا مش عايزين نستجلب هذا النموذج، هذا النموذج بمنتهى الخطورة. ده ليس فقط إن في زواج مثلية في الكويت وكذا، لا، في هيمنة أمريكية كاملة على الكويت، وده موضوع معروف، يعني معروف، يعني احنا ما بنقولش اللي عندنا،
لكن هناك، لكن هناك فرق مهندس خالد، ان في الكويت هو الاب الروحي للكويت، او يعني في علاقه وطيده ما بين الشعبين، نظرا لما حدث من
لكن
الشعب المصري لن يتفاعل مع امريكا مثل ما تفاعل الشعب الكويتي.
ده صحيح، وتركيبه الكويت غير تركيبه مصر،
صحيح،
ودي معروفه.
نعم.
انا مش بقول ان هو ده هيكون، انا بقول ده المفترض ان يكون من وجهه نظر امريكا.
نعم.
هي دي رؤيه احتواء
التيار، عايز ان ده يحصل،
عايز ان هو ده يكون مشاركه سلفيه، ولكن لا تصبح احنا برضو لسه مسيطرين، ويبقى ده صوت معارض جميل يتكلم في رخصة المرأة، قيادة العربية، سلفيين بقى في البرلمان.
آه.
انت زي ما بص في الخليج، يعني يتكلموا بقى في الرخصة، ازاي المرأة هتعمل كذا في اللي هو مش عارف في الايه، يعني انت فاهم، ويقعوا يزعقوا وبتاعه وكلام من ده في البرلمان، لكن لا يستطيعوا الخروج عن او بقرارات مصيرية قومية تهم الامة، واخد بالك، لان التوجيه هنا توجيه امريكاني. الكلام ده،
هل قدم التيار الاسلامي او التيار السلفي، هل قدم ما ينبئ او ما يشير او ما يعني يجعلك تتوقع ان المشهد ده سيحدث؟
يعني انت عايز الحقيقه ولا عايز ايه؟
طبعا
يعني لو عايز الحقيقه بقيادة الحكمة، يعني طبعا قدم، طبعا قدم، قدم. واقول لك قدم ازاي، يعني انا عايز اقول لك، انا بس يعني اخشى ان انا يعني ان افهم غلط. احنا داعمين للتيار الاسلامي بكل ما اوتينا من قوه، داعمين بشكل مطلق للتيار الإسلامي،
نعم.
ولكن ما نبتغيه أن نرشد المسار، الأمر لسه في أيدينا، الأمر إلى الآن لسه في أيدينا. ما تم يعني أو ما تم من أخطاء في السابق يمكن تداركها، إحنا لسه هنبتدي نكتب الدستور، أول خطوة جاية هتؤثر تأثير دقيق وفعلي في المسار اللي جاي اللي إحنا بنقوله ده،
نعم.
واخد بالك اللي جاي، وخلي بالك كتابة الدستور اللي هتحدد شكل الدولة، أنا بقول لك أهو، يعني ده تحليل.
لازم اقف مع حضرتك عن ما الذي قدمه التيار الاسلامي ينبئ او يشير الى انه من المتوقع ان يحدث، ان يكون هناك احد رجال نواب البرلمان يقف وجنبه وبجواره يقف رجل في زواج بسلين او انثى او اي شيء من انواع الشذوذ. لكن اخذ اتصال الاستاذ علي من الغربيه، اتفضل.
الو، السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله.
يا اخي الكريم، تحياتي لضيفك الكريم.
حياك الله.
بالنسبه للبرلمان القادم علينا ان نتفق،
نعم،
علينا ان نتفق بتطبيق الشريعه. الشريعه الاسلاميه موجوده في البند الثاني من الدستور اللي هو حاليا قائم اللي بيصير الاعمال،
نعم.
ولم يفعل به. فعلينا يا اخي الكريم يعني ان نتماسك بالقوه الاسلاميه. لم يتفق الاخوان المسلمين مع السلفيين، يبقى كده ما يعني هو ده الخطر القادم،
نعم.
يا اخي الكريم علينا ان نتوحد لبناء هذا الدوله الذي استقطبت من عمرها 60 عاما بل مئات الاعوام،
نعم.
فعلينا ان لا نختلف، لان ده المأزق الخطير، ان يبقى البرلمان يبقى فيه كتلة ويبقى فيه وفد ويبقى فيه تيار اسلامي ويبقى فيه كده. علينا ان نتفق لبناء هذا الدولة ولاعادة الاستقرار الى هذا الوطن، لان دي النقطة التاريخية،
نعم.
والعالم كله يراهن على هذا البرلمان ما بعد الثورة. احنا بنسميه البرلمان الذي يحقق اهداف الثورة، يحقق من اجل العدالة الاجتماعية. رقم واحد هي القضاء على الفقر. القضاء على الفقر يا اخي الكريم، ان عندنا اكتر من 60% تحت خط الفقر، يبقى هذا هي اولويات المجلس،
لا
اولويات الاهداف او كذا. يا اخي الكريم، هل تعرف القوانين، القوانين التي تم استخدامها لقهر الشعب المصري من وجود القضاء؟ اتفكت حلقة امبارح كانت حلوة، كانت جميلة على قناة الحافظ، والاول مرة تعمل حاجة زي كده. ما رأيك في القضاء المصري؟ القضاء المصري يا اخي الكريم فيه القوانين العنكبوتية لقهر الفئة البسيطة. يا اخي الكريم، على ان يتطلع المجلس القادم والبرلمان القادم على اولويات الشعب، وهي القضاء على الفقر. لان طبعا لو من قضاء، لو الفقر فضل ولم تتحقق العدالة الاجتماعية اللي هي طلع من اجلها جميع فقراء مصر لهذه الثورة المباركة، فلم يتحقق شيء،
نعم.
في المجتمع. فاحنا بالراهن بنقول، احنا بالنادي، احنا الشعب المصري بينادي للقوة الاسلامية، الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي، لازم يتمسكم لبناء مصر حديثة بدستور اسلامي يدي الكل. اين دولة المظالم يا اخي الكريم؟ اين طاولة المظاليم؟ احنا عندنا مظالم في جميع في جميع المجالات، اين هي؟ انا محتاج التيار الاسلامي ينشئ طاولة المظاليم لكل واحد ينطق حقه في مصر حتى تحقق الامن والامان لكل مواطن في مصر. وشكرا
شكرا اشكرك اخ علي من الغربية، كلامك جميل جدا. هو بيتكلم عن توحيد الصف بين السلفيين والاخوان والطاولة الاسلامية وتحقيق البرلمان للمسائل اللي هي يعني ادنى حق للمواطن المصري من اكل وشربه وعلاجه والامور اللي معروفه وينادي بها الجميع. لكن ارجع لسؤالي معك مهندس خالد غريب، مساله ان هل قدم التيارات الاسلاميه او قدم البعض من التيارات الاسلاميه تنازلات تنبي او تشير الى ان ممكن يحدث مثل ما حدث في مجلس الامه الكويتي، فحضرتك جاوبت بنعم، فيعني ما هي التنازلات او العلامات التي قد تراها من وجهه نظرك؟
العلامات دي مثلا على سبيل المثال انضمام يعني من بدايه بقى المجلس العسكري، اجتماعات مع المجلس العسكري، انضمام للمجلس الرئاسي الاستشاري دوت، واخد بالك؟ وكل دي التفافات حول الاراده ومعروف. يعني معلش انا اسف، يعني اي حد محلل او حتى مش محلل، المواطن عادي عارف ان كل دي تاتي في ارهاصات التفاف حول بروز نجم التيارات الاسلاميه. طب ازاي انا فارق بقى اشارك واساهم في هذه القضيه؟ يعني اكثر من حاجه، اكثر من حاجه حقيقي، يعني اكثر من حاجه. لكن القضيه برضو عشان لا نفهم على محمل اخر ان احنا نريد فقط لغير ان ايه يعني نعيد صياغه المفردات للتيار الاسلامي في مصر بالذات. مصر بالذات لها شان خاص يا استاذ عمرو، شان خاص جدا يعني. وبعدين حكايه صياغه المصطلحات، تحرير المصطلحات زي ما هم بيتحدثوا الليبراليين او غير الليبراليين، مفيش. يعني عايز اقول لك حاجه، قضيه دستور توافقي، كلمه توافقي، كلمه توافق زي ما حتى الاخ اشار، يعني انا عايزك تفهمها لي النهارده يعني ايه توافق. طب اذا كان هناك توافق على كل شيء فما هي فائده الانتخابات؟ يعني ايه تقول لي ان لابد ان الدستور يرضي الاقليه قبل ان يرضي الاغلبيه؟ طب هل ده معنى يعني طب ايه صياغته؟ ناخده على انهي محمل؟ طب هل نسميه ده ايه؟
نخلي يعني برايي الاصطلاحات اللي كده حتى يعني يقف معنا المشاهد على نهايه هذا العنصر.
طيب
ان حضرتك عذرا يعني هناخد الاصطلاحات كما اتفقنا مع الليبراليه والعلمانيه ونشاتها. طيب وما يعني يراد بمصر في هذه النقطه. لكن حضرتك اشرت الى بعض النقاط التي قد قدمت من ضمن، لكن اسالك سؤال حتى ننتقل الى العنصر الاخر ويكون المشاهد متابع معنا يعني
بخلاصه
معينه. انا يعني هل من وجهه نظر مهندس خالد غريب ان هناك تيار بديل يمكن ان يطرح على المجال السياسي او على المشهد السياسي؟
لا لا،
غير التيارات الاسلاميه.
لا لا لا، ما هو عشان كده خايف يفهم غلط.
لذلك انا اسال.
احسن سؤال جميل، ايضاحي جميل. لا لا لا، هو التيار الاسلامي لكن ترشيد مسار. انا عايز اقول ايه
اتفضل.
المفروض كالاتي، يا تيار اسلامي، يا تيارنا الحبيب اللي احنا صوتنا له، المساله في مصر انتم تمتلكون الشرعيه، انتم الوحيدين الذين تمتلكون الشرعيه الحقيقيه للتمثيل وفرض، مش عايز اقول فرض الراي بمعنى ان انت تقولي لا ما انت هتخوف لا ابدا. دي اللعبه ايه اللي الناس اختارتنا احنا بمشروعنا، مشروعنا يتقبل الاخر، مشروعنا احنا اللي انت هتقدمه ايها يعني الرجل السياسي الاسلامي. هو مشروع في حد ذاته يتقبل الاخر.
صحيح.
ويحافظ على الاخر، ولذلك الناس اختارتك. ما فيش حاجه اسمها بقى توافق. توافق ايه؟ يعني ايه توافق؟ الفرنسويين توافقوا مع التيارات الاسلاميه لما حابسين واحده امبارح، اول واحده بالنقاب حبسوها امبارح. توافقوا مع التيارات الاسلاميه لما حطوا الدستور بتاعهم؟ توافقوا مع الاقليه المسلمه الفرنسيه لما حطوا الدستور ولا حبسوها امبارح مثلا؟ يعني
صحيح.
احنا ما بنقولش كده، احنا لم نقل ان احنا في حبس، لكن لما تيجي تقول لي توافق معناه ايه؟ عارف معناه ايه؟ معناه ان انت خلاص انت لغيت الانتخابات، خلاص احنا هنقعد مع بعض بقى ايه نحكي، وانت صوتك اعلى مني لان انت بقالك 30,000 سنه ماسك الحكم، ماسك الاعلام، وماسك كذا، ومدعم من الغرب. وامريكا بتدي لك فلوس، وسيبك من الكلام الاوطى ده. ايوه امريكا بتدي لك فلوس، واخد بالك؟ وبتدعم بعض الحركات الحقوقيه والاعلام والمحطات والقنوات، وكل ده موجود، فانت صوتك اعلى مني، فانت بالتالي هتفرض عليا صبغه معينه، تقول لي بدعوه اللي هي دعوه ايه؟ اللي هي اضطهاد. انت عارف لعبه اليهود عاملوها ايه يا استاذ عمرو؟ اللي هي اضطهاد الساميه، هم بيعملوها معانا، ان انتوا خوفوا لدرجه ان طارق اسلامي خاف من نفسه بقى، كل شغلته انه يدافع عن نفسه. فانا عايز ارجع تاني للمفردات. المفردات عباره عن دستور، رئيس جمهوريه، برلمان، صح ولا لا؟
صحيح.
دي المفردات. البرلمان ده اللي بيدي صبغه جمهوريه مصر العربيه. صبغه جمهوريه مصر العربيه جت كده بالانتخاب مين؟ حزب الاغلبيه يا اخي.
صحيح.
حزب الاغلبيه التيار الاسلامي. يعني ما بتسمعش عن حزب الاغلبيه؟ خلاص، حزب الاغلبيه التيار الاسلامي احنا قبلناه. خلاص، حزب الاغلبيه ده المفترض ان هو دلوقتي هيتم التفاف عليه من الاخر. يعني ايه بقى؟ اذا هو اصر على موقفه، وانا بقولها اهو على الملأ، إذا التيار الإسلامي أصر على موقفه وتمسك بأنه هو فعلا يعني جاي بمشروعه، وطالما الناس انتخبته بمشروعه لابد أن يفرض مشروعه، واخد بالك، باسم الديمقراطية اللي جابته.
نعم.
مش باسم يعني زي ما هنقول على تجربة الجزائر يعني.
نعم.
واخد بالك، لا، يبقى بالتالي إيه اللي هيحصل؟ التفاف على القضية. طب انتوا عايزين ايه؟ هتشكلوا حكومة، حكومة ورئاسة الوزراء إسلامي، حلو، يبقى النظام رئاسي زي ما هو. خلي بالك بقى معايا في السيناريو، هنقول السيناريو ده اللي انا اتوقع. خلاص انتوا هتشكلوا حكومة، طب مين رئيس الوزراء؟ ده احمد خيرة الشاطر، وليكن يعني اي حد يعني من ممثل التيار الإسلامي او حد من التيار السلفي. حلو، يبقى النظام رئاسي زي ما هو، صلاحيات كلها في رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه هيجي ايه
بصلاحياته
مش هيجي من التيار الاسلامي زي ما قلنا. وهيجي يعني زي ما بقول لك المهدي الرئاسي المنتظر على شاكلة الامام العسكري، يعني الامام العسكري.
نعم.
يعني الحسن العسكري، يعني واخد بالك، ده بلا شك، يعني ده انا ما عنديش شك في هذا اللي انا بقوله، ما عنديش شك فيه.
نعم.
كتحليلات، مش ان انا
حتى كهنات يعني. انا لا نظر اعلم الغيب يعني.
طيب، لا، رؤيه التيارات الاسلاميه يقول لك لا احنا مش هنشيل الشيله، مش هنمسك رئاسه الوزراء. نعم. لما نرجعوا هاتوا حد رئاسه الوزراء، مين؟ هاتوا البرادعي. وانا اتوقع كده على فكره،
بس لم يوافق التيارات الاسلاميه قط على وجود
البرادعي.
لم يكن هناك اجماعا.
لا، الحريه والعداله، مين اللي قالك ما عندناش اي اعتراض على
الحريه والجماعه؟ لا تمثل
جماعه العداله.
نعم، لا تمثل جماعه التيارات الاسلاميه.
طيب، وليكن ممكن واحد زيه على شاكلته يعني، اللي هو رجل المرحله. ما هو اصل انت لازم لا تغفل رجل المرحله الامريكي، لا تغفله. ده مش ممكن تخرجه وتقول لا لا لا، سيبك من الشعارات، سيبك، لا احنا محدش يدخل في السياده المصريه، احنا ما بناخد قرارنا اوانطه، كل ده اوانطه. لا، في ضغط وفي تدخل.
نعم.
سافر بصوره غير طبيعيه. نعم. امريكي في المنطقه. فاحنا عايزين نتكلم بوضوح عشان اخواننا بتوع التيارات الاسلاميه يخرجوا من داخل خارج البوتقه اللي هي الفزاعه العكسيه.
نعم.
اللي حصلت لهم، ويبتدي يتعاطى مع الموقف بشرعيته يا اخي. ده هو الوحيد اللي صنع الوقت، ده هو الوحيد اللي حق يتكلم
بدون تقديم تنازلات.
طبعا هو ما فيش حد له الحق ان يتحدث الان باسم الشعب المصري الا التيار الاسلامي. من الاخر كده، ودي لعبه الديمقراطيه، واذا حصل اضطراب على هذه الديمقراطيه بقت فوضى وغابه، ويتحملوا بقى تبعات هذه الفوضى.
ارى يعني بعض المشاهدين ممكن يقول ان دي ديكتاتوريه واضحه من
المعنى الخارج.
غريب ان هو يرى انه ليس لاحد ان يتكلم الا التيار الاسلامي، مع العلم
مش يتكلم
سيد الفاضل
انه يفرض ارادته يا
ترى، ان يفرض ارادته. لان هناك من البرلمان من يمثل الكثير من التيارات الليبراليه،
ولو بنسبته،
ولو
نعم
له الحق ان يتكلم،
يتكلم، لكن لا يفرض ارادته يا اخي. بقول لك هم بيفرضوا ارادتهم دلوقتي على الاغلبيه. دي حدث تاريخي لم يحدث في تاريخ العالم منذ خلق ادم الى الان، ان الاقليه بتفرض. يقول لك يرضي الاقليه، حاجه استفزازيه، تصريحات في منتهى الاستفزاز. يقول لك الدستور يجب ان يرضي الاقليه، شقلبت يعني.
نعم.
خلاص احنا كنا المفروض نسقط، المفروض كنا نسقط احنا في الانتخابات، المفروض كان التيار الاسلامي ياخد اقليه علشان يبتدي يعبر عن الشعب.
طيب مهندس خالد، لو اندمج التيار الاسلامي بمشروعه المعروف له الذي انتخبه فصيل كبير من الشعب المصري على اساس انه يمثل او يعني يفعل كذا وكذا وكذا من المشروع الاسلامي الذي يعلنه والبرنامج بتاعه، طيب لو اندمج هذا التيار مع التيار الليبرالي لاجل كما اشرت سيادتك،
يعني
لاجل لاجل التوافق. ممكن نقول في مش تقديم تنازلات، لكن يندمج وينصهر في التيار الليبرالي حتى يصبح هو ايضا يمارس الليبراليه من حيث لا يحتزب. الا ترى ان هناك سيحدث انقلاب من الشعب الذي انتخبه لاجل ميزه معينه وقد افتقدها؟
احسنت، ده اللي احنا بدانا بيه الحلقه، هو ده المرجو من القضيه.
استدراج
طبعا، استدراج التيار السلفي. يعني انا يعني دلوقتي حصل ايه؟ انه بعض الليبراليين الاعلاميين بداوا يجوا للقنوات الدينيه، او القنوات التي بين قوسين الدينيه، مش قنوات دينيه ولا حاجه، لكن القنوات اللي هي ايه كان مغضوب عليها، اللي كانش حد يتفرج عليها، وعيشوا انتوا حياتكم على القيام الليل وبتاع والكلام ده. واخد بالك؟ لا، بداوا يجوا. خلي بالك من خطابهم ازاي، وشوف خطاب الطرف الاخر اللي هو المفروض مصر التيار الاسلامي، برضه خانه سبحان الله. يعني برضه يعني اولا ان هم بيعتمدوا على اخلاقيات العاليه جدا ليه؟ لاصحاب التيار الاسلامي. فبيجي يعني هو عايز يجي يعني ايه؟ يعمل تحاور.
نعم.
واخد بالك؟ حوار، واخد بالك؟ لكن هذا الحوار يتم في الاخر محاولة الوصول للصورة اللي انت عايز تقولها دي، اندماج. يعني ايه اندماج؟ ما هو لا
صورة من صور الاحتواء منصف.
بالضبط، لانه ما ينفعش كلمة اندماج. اندماج انت، انا راجل بقول ان انا بفعل الدين في الدولة، عندي كلمة الدين يعني تساوي الدولة، تساوي النظام في المصطلحات الحديثة، وممتد الى العقيدة في الضمير، الى الخلق في قلتها 100 مرة، الى الخلق في السلوك، الى التشريع في المجتمع. انت الاخر بيقول لي لا، الدين ده لا يمكن تدخله في السياسة، السياسة دي في السماء. والله أنا قريتها في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، من مقالة باحث ضخم جدا يقول لك هذا الدين يعني ده في السماء.
السياسة
اما الارض ليها سياستها.
نعم السياسة لعبة قذرة.
ايوة.
والدين طاهر وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلا تشركوا انفسكم بالضبط. وتدخلوا
في فجابوا مصطلح جديد اسمه الاسلامي الاسلام الليبرالي.
نعم.
فكده انا كنت عايز وكنا قبل الفصل بقول لحضرتك عليه اما الاسلام ناقص ولا انا بوجه تحذير الى التيارات الاسلامية وللاعلام الاسلامي ان هذا الموضوع في غاية الخطورة. قضية المصطلح اسمه الاسلام الليبرالي او اي شكل من اشكاله مش لازم نقوله نصا يعني لما نيجي نوفق اما الاسلام ناقص الاسلام ناقص ونريد ان نستكمله بالليبرالية او الليبرالية يعني محتاجة تطهير فاحنا بنصبغها بصبغة اسلامية فبناء عليه يجب الحذر كل الحذر مع التعطي ولكن
دعنا ننتقل للنقطة لأن الوقت دهمنا باقي من الوقت 5 دقائق على الأكثر أو 10 دقائق التجربة الجزائرية التي يعني أشرنا لها في المقدمة التي يخشى منها البعض ويعني يعتبرها البعض أنها فزاعة قد تثير التيارات الإسلامية أو غير التيارات الإسلامية بنوع غريب شوية أو بحالة جديدة على التيارات الإسلامية إن هو هيبقى فيه نموذج الجزائري يمكن أن يطبق في مصر من انقلاب على الجيش أو رجال العسكر على المؤسسة أو على إرادة الشعب بعد ما يكون البرلمان سمح بصعود الإسلاميين.
بالضبط كده هو ده لن يحدث أبدا هو فعلا الكلام ده مطروح ومطروح كثيرا في الخطاب الإسلامي إن هو يعني فقه الواقع بيسموه أو فن الممكن هم بقى خضعوا في كمين بتاع اسمه فن الممكن فن الممكن يقولك طب ما عندنا تجربة قريبة لو احنا فرضنا إرادتنا بتطبيق المشروع الإسلامي بمفهومه المتكامل ممكن الجيش ينقلب زي ما انقلب في الجزائر هذا لن يحدث أبدا لأسباب كثيرة أولا مصر غير الجزائر المرحلة غير المرحلة الجيش غير الجيش الجيش الجزائري أو في بعض الجيوش المنطقة العربية زي السوريين مثلا دلوقتي ده جيش مصبوغ بأيديولوجية قومية أو دينية أو كذا في الجزائر كذلك كان أياميها الجيش الجزائري هو لزال يعني هو مصبوغ بصبغة حاجة اسمها الفرنكوفونية ده تبع لفرنسا وتبع لكذا وفي مخترق يعني لا الجيش المصري أبدا مطلقا الجيش المصري ده عقيدة قتالية وطنية مجردة لا يخضع لأي أفكار ودي الحمد لله بفضل الله هذه المؤسسة حافظت على نفسها من أي خرقات فكرية وكذا فلا يمكن لا يمكن ينقلب على الشرعية الجيش ده يعني فزاعة في غير محلات
يعني مجرد فزاعة
خالص
طيب نظر برضو ديك الوقت انتقل للعنصر الثالث والأخير في القائمة حضرتك النهاردة وهو يعني تكلمنا عن فصيل من الشعب وهم الإسلاميين هناك فصيل آخر وهم على الضد أو على يعني في مسألة الحراك السياسي هما يعني الذين يقفون أمام التيارات الإسلامية هذا ضد هذا سواء في البرلمان أو غيره
علشان لا أفهم غلط حكاية التوافق دي أنا مش ضد التوافق بس التوافق بمعنى الحقيقي وليس فرض الهيمنة وفرض هيمنة الأقلية وتقولي توافق لا اللي هو تعايش أنا النهاردة أنا قابلك يا أخي كليبرالي أنا متقبلك جدا كليبرالي بفكرة لكن اوعى تفرض عليا يعني فلسفتك اللي هي الليبرالية ومتقبل كل الأفكار المخالفة متقبلها لكن تقول لي توافق دي معناها ايه لا. معناها ان انا لازم اقدم تنازلات يعني انا جاي بمشروع تفعيل الشريعة الإسلامية زي ما الأخ قال كده تفعيل الشريعة الإسلامية وليس
بس لم الشمل مطلوب
ما ايوه لم الشمل من الاخر مش مننا يعني لم احنا بالعكس احنا دعاة لم الشمل هو الاسلام يا استاذ عمرو انت يا راجل يعني دارس وواعي في هذه المساله هو الاسلام اصلا كشريعه هو دين لم الشمل يعني تقدر تطلق عليه كده هو دين لم الشمل
اصلا لا نصعد الخلافات ولا نصعد يعني حتى الحوار يكون هادئ ما بين المسلم او الاسلامي وما بين المخالف حتى لا يعني تصار ضجه مفتعله بالزبط. ويحدث تخويف من الجانبين
بس في المقابل لا تفرض ولا تملي علي ارادتك يا اخي وانت أسابق. عارف ليه لان انت لو كنت خدت الاغلبيه ما كنتش هتسمعني انت كنت هتعمل وبعدين يا اخي اسمعني لكن برضو في النهاية الرأي لمين للأغلبية ما تجيش تقولي الدستور انت هتمثل الدستور بنسبة 20% ده في واحدة تانية اسمها تهاني مش عارف ايه بتقول لك لا ده ما يمثلش اصلا وفي اتفاق تاني عيقولنا 30 واحد مش عارف منين علشان برضو يبقى النسبة بتاعة البرلمان لو احنا قلنا زودنا النسبة يبقى عندنا 30 مقعد مع كذا كلها محاولات احنا ما كملناش اللي هو الموضوع بتاع الرؤية اللي هي عشان ديك الوقت يعني بس كانت في سيناريوهات معدة في حكاية شكل الدولة في المستقبل كنا عايزين نتكلمها اللي هي موضوع البرلماني او المختلط او الرئاسي ودي في غاية الامانة هتعتمد على كتابة الدستور وبداية من تشكيل اللجنة اللي هتكتب الدستور هينص عليها ليه هختم بالموضوع ده عشان اعرف الوقت يعني ليه هيعد فيها صلاحيات رئيس الوزراء بالنسبة يعني مؤشر كده في الحياه. رئيس الوزراء بالنسبه لصحيح مين؟ رئيس الجمهوريه.
نعم.
بناء على هذا الوضعيه هيتم تشكيل الدوله وفقا لتواجد التيار الاسلامي. يعني اذا كان الموضوع رئاسي فرئيس جمهوريه مطلق الصلاحيات مثلا تاني، او اذا كان برلماني رئاسي هتبقى فيه موازنات. يبقى انا اتوقع ان في الحاله اللي هو المختلط هيجي رئيس الوزراء من خارج التيار الاسلامي ورئيس الجمهوريه من خارج التيار الاسلامي الحالتين. يعني خلي بالك انا عايز بس اختم بالموضوع ده، اذا هو كان نظام برلماني يبقى رئيس الوزراء من خارج التيار الاسلامي، رئيس الجمهوريه مش مهم، مش قضيه في البرلمان. نعم. مش قضيه. اذا كان مختلط يبقى الاثنين اللي هو رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه من خارج البرلمان، وهيظل البرلمان له الصبغه
يعني
الاسلاميه. اه طبعا
ايوه البرلمان من صلاحياته
بالظبط كده. واذا كان رئاسي يبقى رئيس الجمهوريه من خارج التيار الاسلامي، ولا باس من وجود رئيس وزراء من التيار الاسلامي.
واحنا نتمنى ان طبعا يكون في خلاف ظننا ده، ويكون في يعني
يا رب يختلف
يكون
الظن.
يكون يعني كما كان هناك الديمقراطيه التي ينادون بها، وتحقق يعني مطالب الشعب واراده الشعب زي ما بيقولوا. كان في التيار الاسلامي ايا كان التيار اللي نجح، المهم نفضل على ثبات في موقف الديمقراطيه او في موقف الحريه اللي برضو هم بيطالبوا بيها، حتى حتى لا تحدث فوضى او يحدث فساد في مصر. اشكرك شكرا جزيلا المهندس خالد غريب مدير المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه والمعلومات. مشاهدينا الاعزاء، قبل ان انهي يعني هذا اللقاء الذي سعدت به كثيرا مع ضيفي وضيفكم، يعني ندعو ونسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي اخانا المهندس يونس مهندس الاستوديو، لانه الان يدخل كما علمت من زملائي انه الان في غرفه العمليات يجري عمليه جراحيه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وان يتم له شفاءه على خير، اللهم امين. مشاهدينا الاعزاء، سعدت بكم في مصر تنتخب، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد في هذا العرس البرلماني وهذه الديمقراطية التي بدأنا نحبو إليها بأولى خطواتها وأولى لبناتها. هذا هو برلمان 2012، وهذا هو اليوم الثاني والأخير في هذه الجولة، جولة الإعادة من المرحلة الثالثة لانتخابات برلمان 2012. أسعد أن يكون في ضيافتنا هذا اليوم من مصر تنتخب. أبدأ من عن يميني، الأستاذ مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد. أهلا بك أستاذ مجدي.
أهلا وسهلا بك أستاذ.
كما أسعد أن يكون معنا اليوم في هذا اللقاء من مصر تنتخب الأستاذ محمود سعد الدين، رئيس القسم السياسي بجريدة اليوم السابع. السلام عليك أستاذ محمود، أهلا بك. أيضا معنا في هذا اليوم من شباب مصر الذين يعملون على مراقبة هذه الانتخابات، الأستاذ إيهاب راضي، المحامي ومدير ائتلاف المستقل لمراقبة انتخابات برلمان 2012. أهلا بك.
أهلا وسهلا بك يا رئيس.
منورنا في قناة الحكمة ومصر تنتخب، وهذا هو العرس الديمقراطي والعرس البرلماني الذي تشهده مصر لبناء أول مؤسسة حقيقية في مصر. يمكن أن نقول أنها هي برلمان مصر الأول، لأنه لم يكن في مصر برلمان بإرادة جماهيرية وشعبية كما هو برلمان 2012. أستاذ مجدي، كيف هي رؤيتك لهذا البرلمان وهذه الانتخابات في مراحلها الثلاث التي أوشكت على الانتهاء بعد سويعات قليلة اليوم في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة؟
أولا أنا أختلف معك أنها التجربة الأولى على الإطلاق. يعني المعروف أن الأول برلمان بعد ثورة 19 كان أيضا برلمانا يعبر عن إرادة جموع المصريين. صحيح أنه مصر في ذلك الوقت كانت تحت احتلال، لكن ربما هذا البرلمان أول
برلمان معظم فيه كانوا لا يمثلون الشعب المصري تمثيلا حقيقيا، لا من العمال ولا من الفلاحين ولا من جماهير الشعب، بقدر ما هم كانوا من الأفندية والطرابيش والبهوات والبشوات.
صحيح، لكن ذلك كان معبرا عن ذلك الزمن. نعم. لأنه الآن إذا قلنا أن هذا أول برلمان مستقل يمكن أن تأتي دولة ذات تجربة ديمقراطية لا تتعدى 10 أو 20 سنة وتفتخر بأن لها تجربة برلمانية تسبقنا. هذا ليس صحيحا. مصر عريقة أيضا في البرلمانات، ربما حدثت في خلال العقود الماضية نوع من تزوير إرادة الناس، نوع من حجب البرلمان عن القيام بسلطاته، لكن ذلك لا يجعلنا ننفي أن هناك رصيد تاريخي منذ تأسيس مجلس شورى النواب.
أول برلمان فعلي خرجت له هذه الملايين المتعددة التي وصلت إلى ما يقرب من 40 مليون مصري، هذا لأول مرة تخرج هذه الملايين بهذه الكمية وهذه النسبة.
صحيح، هذا عرس ديمقراطي، لأننا خرجنا من سبات إلى حالة وعي. الناس أدركت أن صوتها يمكن أن يؤثر في المستقبل، الناس أدركت أن صوتها له قيمة. كان هناك حشد عالي جدا من معظم الأحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات على قاعدة ليست برامجية، على قاعدة دينية أو على قاعدة ثورية أو على قاعدة مصالح، لكن ما عاب هذه البرلمانات، ما عاب هذه الانتخابات أنها ليست انتخابا لبرامج، هي انتخاب لتيارات. أي مليانة دون نظر إلى البرنامج.
أن نبدأ هذا اللقاء ونحن نتحدث عن هذه التجربة الجديدة وهذا العرس الديمقراطي، قبل أن نتحدث عن سلبياته لابد أن نكون ننظر إلى يعني الجزء المليء في هذا الكوب ونتحدث عن إيجابيات هذا العرس الديمقراطي. اسمح لي أن أنتقل أستاذ محمود، كيف ترى هذا العرس البرلماني أو الديمقراطي الذي تشهده مصر الآن وما فيه من إيجابيات؟
بالضبط، أنا هنطلق من كلام حضرتك. لو غمينا عينينا عن السلبيات اللي شهدتها المراحل،
مش هنغني هنتكلم بس مع
أو أجناها في مراحل متقدمة من الحوار. لكن بنأكد أن البرلمان الحالي هو برلمان معبر بالفعل عن كافة أطياف المجتمع المصري. برلمان هيكون على عاتقه، هو البرلمان اللي هيتولى إعادة تعديل أو إعادة صياغة عدد من التشريعات المختلفة اللي هيكون ليها دور في الفترة المقبلة. برلمان جاي بعد نظام مستبد بقاله 30 سنة، برلمان كان للإسلاميين أو مثل الإسلاميين أو مثل الإسلاميين فيه بالحصان الأسود، وخدوا أغلبية المقاعد البرلمانية متمثلة في حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي. برلمان هيكون له دور كبير في اختيار أعضاء أو وضع معايير اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور. برلمان هو اللي هيضع الاستراتيجية الأساسية لإعادة النهضة الاقتصادية في مصر بعد 30 سنة تخريب. برلمان هيتزامن فيه أول جلسة منعقدة في 23 يناير مع جلسة مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين. برلمان بيمثل المصريين، كله حدث تاريخي كلنا مستنيينه. أوكي، البرلمان هينعقد يوم 23 يناير المقبل في ظل الحوائط والجدر أو الجدران العازلة أو الجدران الخرسانية في الشوارع المؤدية إليه، إلا أن كل أنظار العالم بترتقب إليه. برلمان جيمي كارتر جيم بارح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جه علشان يشوف المرحلة الثالثة من الانتخابات إزاي. برلمان الناس كلها بترتقب، كل واحد من النواب اللي تم اختياره على مدار ثلاث مراحل انتخابية سابقة، كل واحد إزاي هيأدي وكل واحد إزاي هيكون انعكاس لمشاكل دايرته، وإزاي كل واحد هيفكر تفكير محترم ويقدم منهج محترم ويقدم رؤية محترمة للمشاكل بإعادة صياغة مختلفة عن ما كنا نشهده من قبل. برلمان مش هيكون فيه معارضة وأغلبية بقدر ما هيكون فيه مجتمع شريك كله في صنع القرار. هو ده البرلمان اللي نأمله، هو ده البرلمان اللي على عاتقه، هو ده البرلمان اللي حضرتك قلت من شوية، هو ده البرلمان العظيم اللي كلنا بنشهده.
أنا بشكرك أستاذ محمود على هذه الرؤية الإيجابية لهذا البرلمان. أستاذ إيهاب، دعنا ننطلق مرة أخرى من هذه الإيجابية إلى ما شاهدته أنت من إيجابيات ثم سلبيات
طبعاً
في هذه الانتخابات البرلمانية برلمان 2012.
أنا بس أحط مصطلح انضباطي الوصف في تقدير، يعني الوصف البرلمان القادم هو البرلمان الأخطر والأهم في تاريخ مصر وفي تقديري لسببين. السبب الأولين اللي هو بعد الثورة وهيحط دستور وهيشكل مستقبل مصر، ده رقم واحد. رقم اثنين، إحنا عندنا تجربة مختلفة بخلاف أنها تجربة ديمقراطية، تجربة الإسلاميين بالحجم ده جوه البرلمان، فهو ده بيمثل نظرة ارتقاب هم يعملوا ايه. بس قبل ما اكمل الكلام لازم اقول احنا هنحترم الديمقراطيه بما تؤدي به. اذا اتت اليوم بالاسلاميين بهذا الشكل فليتفق من يتفق وليختلف من يختلف، ولكن هم سيخوضوا التجربه بكاملها. اذا اساءوا فليحسب، هيحسب لهم، وللاسف الاسلام اذا احسنوا هيعطي نطاق عريض للنظره الاسلاميه في المجتمع. هبتدي اتكلم
يعني اسمح لي اقطعك هنا، اي خطا فردي لا ينسب الى الاسلام.
لا لا, لا انا هقول لك، انا
خلينا نختلف الكلام ده كويس جدا،
خلينا نختلف قبل ما نخش
يعني في التفاصيل. اي خطأ يمكن ان يقع فيه اي من الاسلاميين او ممثلين التيار الاسلامي لا يمكن ان يقال ان هذا هو خطا الاسلام لذاته، وانما هو خطا هذا الشخص الممثل للاسلام. تفضل.
دعنا نتناقش ونختلف. انا لا يوجد لدي اهم ولا اعز ولا اقرب من اسلامي، كويس، ولكن الشكل اللي نزل بيه الإسلاميين الفترة اللي فاتت، وكان اختيار الناس للغالبية العظمى منهم، ليس لأنهم أشخاص يعرفونهم معظم الناس يعرفهم وليس لبرامج، ولكن لأنهم إسلاميين. الناس اشتاقت أو رأت في الإسلاميين هو البديل الأنظف في المرحلة الحالية بدلا من مرحلة الطغيان اللي كنا عايشين فيها، كويس. وهناك سلبيات عايز تحدث إليها وقع فيها.
قبل أن نبدأ من حيث هذه الانتخابات بذاتها، قبل أن نتحدث عن هؤلاء البرلمانيين الذين سيكونوا في برلمان 2012،
هبتدي معك نظرة سريعة
خلال هذه المراحل الثلاثة. اسمحني. نعم. هذه المراحل الثلاثة التي ستنتهي اليوم باليوم الأخير للجولة.
لا مش هتنتهي، لسه عندنا الأسبوع الجاي.
لا يعني الرسمي فيها الإعادة.
نعم.
الإعادة للجولة
الثالثة.
جولة. نعم. الإعادة للمرحلة الثالثة من انتخابات برلمان. نعم. 2012. هناك بعض الدوائر سيتم تحديد مواعيد جديدة
الأسبوع اللي جاي
للإعادة،
الأسبوع
لها اللي جاي حتى تنتهي وتنعقد. نعم. الجلسة في 23 يناير إن شاء الله. كيف رأيت تقييمك وأنت في ائتلاف أو مدير ائتلاف مستقل لمراقبة هذه الانتخابات خلال هذه المراحل بجولتها الأولى والإعادة؟
طيب.
لا المراحل الثلاثة بجولتها.
عشان أكون منصف وأمين عايز أرجع ورا شوية صغيرين لمقدمات الانتخابات.
نعم.
البيئة التشريعية على سبيل المثال بدأت قبل الانتخابات، والبيئة الأمنية والبيئة المجتمع المدني وما إلى ذلك كان فيها ارتباك شديد، كان عندنا تخبط تشريعي خطير جدا في قوانين الانتخابات، كانت كل شوية بتعدي القوانين، الناس حتى ما كانتش بتلاحق تعرف القوانين اللي هتشتغل عليها ايه. كان من آخر التعديلات هو الانتخابات على يوم ولا على يومين، هنعمل الفردي ولا القايمة ولا المزدوج ولا 50% أو 30%، فكان في حالة ارتباك تشريعي في الأول أدت لحالة لخبطة عند الناس، احنا هنشتغل بإيه؟ كويس؟ ده رقم واحد، بالإضافة إن التعديلات التشريعية دي محدش كان بيشارك فيها. مرورا بدأنا بالقوانين، خلصنا القوانين، بدأنا بمرحلة تقديم أوراق الترشيح، وكان فيها كثير من المخالفات، إن كل محافظة تقريبا كانت بتشتغل بطريقة مختلفة، معايير اللجنة العليا ضوابطها ما كانتش واضحة بالنسبة للقضاة اللي بيشتغلوا. مشينا شوية وكانت المرحلة الأخطر والأهم هي مرحلة الدعاية الانتخابية. القانون حط قرارات وحط قواعد قانونية لضبط الدعاية، لم ينفذ منها شيئا. اللجنة العليا للانتخابات لم تدير الانتخابات بشكل قانوني. القانون مثلا حط سقف مالي، هي ما حطتش، اللجنة العليا بتدير الانتخابات وفقا للقانون. صح. ما حطتلناش ازاي هتدير السقف المالي اللي هو نص مليون جنيه لنص فرد لكل فرد. حطت دعاية وقت زمني ان الدعاية تبدا في اليوم الفلاني اللي هو اخر يوم تقديم اوراق الكشوف لحد الى ما قبل الانتخابات ب 48 ساعة وقبل الاعاده ب 24 ساعة، لم يلتزم احد بهذه الضوابط مطلقا، بدءا من اليوم الانتخابي الى ما قبل الانتخابات 48 ساعة. كل الاحزاب بتعمل لحد النهارده دعاية انتخابية، المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة دعاية انتخابية. اللجنة العليا للانتخابات لم تحرك ساكنا، مرورا بضوابط الدعاية اللي ليها علاقة حرمة الحياة الشخصية رقم واحد، عدم استغلال المساجد والامور الحكوميه واللي علاقه بفلوس الدوله اثنين، عدم استخدام المساجد والكنائس في الدعايه، مرورا لعدم استخدام الشعارات الدينيه. كل هذه الامور حدثت مخالفات جسيمه طول الامور امور الانتخابات، ولم تحرك اللجنه العليا ساكنا، الا ان وصلنا ان بقت في دعايه قدام اللجان بالمخالفه للقانون، وكان اكثر المخالفين هم حزبي للاسف، وانا احزن على دوت، حزبي النور وحزبي الحرية والعدالة. وده شيء بيحزنني ان المخالفات اكثرها كانت بتيجي
ده أظن من يعني الطيارين. استاذ ايهاب حضرتك بتتكلم عن المرحلة الاولى فقط.
لا 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 لا، لحد النهاردة ممكن تخرج دلوقتي هتلاقي دعاية انتخابية قدام غالبية اللجان، وبعض الدعاية هي ولكنها قليلة الأمانة جوه اللجان عن طريق توجيه الناخبين والناخبات في بعض اللجان جوه اللجان. رصدنا امبارح احد الاشخاص في احد اللجان قاعد, هو مندوب قاعد جوه اللجنة ولابس تيشيرت عليه بادج شعار الحرية والعدالة. فيعني دي كلها خروقات يجب ان يحترمها الجميع. بدأ اليوم الانتخاب الاول في ثلاث مراحل بإشكاليات إدارية ليها علاقة بسوء إدارة اللجنة العليا للانتخابات للانتخابات, ليها علاقة بتأخر القضاة وعرف عدم معرفتهم أحيانا بمكان اللجان, لبعض الأوراق غير المختومة, لبعض اللجان ما فيهاش حبر سري, لتصويت جماعي, لشراء أصوات, لإشكاليات كثيرة جدا. والأغرب بقى إن هي حصلت أول مرة وحصلت كلها تاني مرة وحصلت كلها تالت مرة. من الأقدر إن احنا نتكلم عندكم هنا الحاجات اللي ليها علاقة ب اللي مش هينتخب السلفيين في الإعادة مثلا فهو آثم.
طيب يعني أنا أظن أن كلامك هذا ليس متوافق مع الواقع أستاذ إيهاب.
ليه قل لي؟
يعني إزاي أن أنت بتقول أن من ينتخب غير حزب النور فهو آثم؟
لا لا,
أنقل لنا الآن وعلى الهواء وبحرية وشفافية من قال ذلك وأنت سمعته بأذنيك ورأيته بعينيك.
ليس من المنطق أن تكون لي كل آذان في كل الدوائر, ولكن من المنطق
اذا كان الكلام قال كذا او عن كذا فهذا كلام غير
لا
منطقي.
لا لا لا, مفيش حاجه اسمها غير منطقي. انت قول رايك ودي مساحه انا اقول رايي.
تمام. انا
رصد مراقبون الكثير والكثير وكثير منهم ما نشر في حاجات مصوره على مواقع الانترنت وفي برامج كثيره اوراق دعايه ليها علاقه انصر الاسلام في المرحله الثانيه واعط صوتك لفلان الشيخ محمد حسان وهو نكر الكلام ده قال انا ما بقولش لحد يحط صورتي بيقول كذا لا تعطي صوتك لغير الإسلاميين فمن يعطي صوته لغير الإسلاميين في المرحلة الثانية فهو آثم. رصدنا ده كتير جدا مش أول مرة يرصده, وأنا بقوله مش من باب إن أنا عايز أهاجم. يعني أنا بقول لك قلت لك أنا ما عنديش عز من ديني, ولكن يصعب عليا إن إحنا نخلط الأمور بهذا الشكل. عظمة الإسلام وسمحته يعني ما لهاش علاقة إن حد ينجح في الانتخابات أو ما ينجحش. الناس تختار الأفضل والأقدر لمساعدتها. اذا انا قلت لك في الاول اذا جم الاسلاميين فهذه التجربه ولابد ان نحترمها, واتمنى ان هم يقدموا تجربه جيده.
ان لابد ان نطرح يعني هذا الامر للنقاش, وهيكون معنا الاستاذ مجدي والاستاذ محمود. انما اسمح لي ان انتقل الى الاستاذ مجدي. استاذ مجدي, وانت تتحدث اليوم عن برلمان جديد في مصر, برلمان شارك فيه جموع من الشعب المصري تجاوزت 40 مليون ناخب. هؤلاء الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم لأول مرة فعلا في التاريخ, وأظن أن حضرتك لن تختلف معي في ذلك إذا اختلفنا في أنها أول
في جزئية العدد. نعم,
في جزئية العدد, وأنهم خرجوا بإرادتهم لأنهم يشعرون أن لصوتهم قيمة لأول مرة في مصر في أي تمثيل برلماني. يعني كيف ترى هذا الخروج الكبير لهذه الجموع من الجماهير؟
أنا أرى أن هذا الخروج هو انتصار لفكرة أن الشعب المصري واعي وليس يستحق تجربة ديمقراطية حقيقية, يستحق أن نضع له اعتبارا وأن نستشيره وأن نعود إليه باعتبار أن الشعب هو أساس الحكم.
نعم.
إذا كنا سنتفق على ذلك, في فترات طويلة اعتبر الشعب بمثابة قطيع لا أحد يسأل فيه, لا يتذكره المرشحون إلا أوقات الانتخابات, لا تتذكره الدولة إلا أوقات الأزمات والحروب. الآن هذا الأمر تغير, يفترض أننا مقبلون على عقد اجتماعي جديد. يفترض أننا مقبلون على أن الحاكم الموجود في قصر السلطة هو حاكم باسمي واسمك واسم جموع الشعب المصري,
وليس جاء بإرادة الشعب,
جاء بإرادة الشعب وهو خادم للشعب.
نعم صحيح.
هذه هي الجزئية الأهم في الموضوع. كان الحكام والوزراء وكل المسؤولين في الدولة في وقت سابق من أول رئيس الجمهورية وحتى أصغر ضابط أمن دولة يتصور أنه سيد هذا الشعب. الآن آن الأوان أن يدرك الجميع أنهم خدموا هذا الشعب, لأن الشعب لأنه يتقاضى راتبه ويعيش وتعيش أسرته من الضرائب التي يدفعها صغار الموظفين وصغار العمال, ينبغي أن يعرف أنه مكلف، السلطة هي تكليف وليس التشريف.
نعم.
مكلف بمسؤولية عامة عليه أن يقوم بها كما أراد له من انتخبوه أن يقوم بها، في إطار قانون، في إطار دستور، في إطار احترام آراء الناس، في إطار احترام المعارضة. التسلط الفرعوني الذي كان موجودا في مصر على مدى عقود ينبغي أن ينتهي تماما. يمكن مراجعة أي قانون، يمكن مراجعة أي شيء في أنماط الحياة إذا كان الشعب يريد ذلك. نحن نريد أن تنعكس هذه الحالة من الوعي ومن معرفة الحقوق، وألا يفرط أي مصري في كرامته مرة أخرى. عهد التفريط في الكرامة قد انتهى إلى غير رجعة ابتداء من يوم 25 يناير 2011. صحيح. لن نقبل مرة أخرى أن يتحكم فينا رئيس ولا محافظ ولا وزير داخلية ولا رئيس وزراء ولا ضابط أمن دولة ولا مخبر في الشارع. يعني لا تتصور، كانت هناك دولة للمخبرين في السابق، كان المخبرون يعني يدورون على القرى، وأنا صعيدي ومن قرية صعيدية، لكي يجمعوا إتاوات شهرية.
نعم.
حتى يكتب تقريره لا يسبب مشاكل وإزعاج مع ضابط الشرطة الفلاني أو ضابط المباحث الفلاني. هذا كلام انتهى.
أستاذ مجدي، لقد عرف الشعب المصري طريق حريته وطريق عزته وكرامته بعد ثورة 25 يناير، ولن تعود مصر بإذن الله تعالى إلى الوراء مرة أخرى. اسمح لي أن نأخذ فاصل، مشاهدين في كل مكان، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى بعد قليل في مصر تنتخب. كونوا معنا وتابعونا. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد في مصر تنتخب، وهذا هو برلمان 2012 الذي أوشك على انتهاء مراحله الثلاث في هذا اليوم، اليوم الثاني في جولة الإعادة لهذه المرحلة الثالثة. أرحب مرة أخرى بضيوفي، أستاذ مجدي شندي، أستاذ محمود سعد الدين، وأستاذ إيهاب راضي. أهلا بكم في مصر تنتخب. أستاذ محمود، كنا نتحدث مع الأستاذ مجدي قبل الفاصل مباشرة حول هذه الانتخابات وكيف خرجت هذه الجموع من الجماهير بهذه الأعداد الكثيفة للإدلاء بأصواتها، إيمانا بأن هناك إرادة شعبية يمكن أن تتحقق في هذه الانتخابات عكس ما كان يحدث في البرلمانات السابقة. كيف ترى شكل البرلمان الجديد بعد انتهاء هذه المراحل الثلاث وانعقاد الجلسة الأولى إن شاء الله في 23 يناير القادم؟
أنا كلام حضرتك هاخده في نقطتين يحتاجوا تفسيرين. النقطة الأولى، كيفية خروج العدد الكبير من المواطنين المصريين أمام مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بالأصوات. لأول مرة في الانتخابات على مستوى تاريخ مصر الحديث نشوف طوابير انتخابية بأعداد كبيرة قوي قدام اللجان. ده بيعكس لنا حاجتين. الحاجة الأولى، تيقن المواطن ووصول اليقين إليه من إن صوته مهم، على عكس كل الانتخابات السابقة.
نعم.
على الرغم إن كل الحشد الكبير ده نسبة التصويت في المرحلة الأولى كانت كام؟ 52%. بيعكس لنا بقى مرة تانية على المستوى البعيد
62،
وتم تعديلها بعد كده في مؤتمر صحفي لاحق. المستشار عبد المعز إبراهيم قال أنا آسف أنا أخطأت في رقم في النسبة، في موظف إداري أخطأ في اللجنة العليا وقال لي 52. بيعكس لنا إن كل الأرقام الكبيرة اللي كنا بنسمع عنها زمان في الانتخابات السابقة، انتخابات عز وانتخابات العدل، انتخابات ربنا ما يجيبها تاني، دي كانت انتخابات كانت أرقام زائفة لا تعكس حقيقة العملية التصويت الأساسية. ده من الجانب النظري والجانب الحقيقي. لازم واحنا بنحلل ازاي الحشد الكبير قدام مقر الانتخابات، قدام مقر اللجان الانتخابيه، لازم نتفق ان في ناس كتير زي ما راحت عشان عندها قناعه بان صوتها مهم، في ناس كتير تانية راحت علشان الغرام، علشان ال 500 جنيه. وده احنا كصحفيين متابعين لشأن السياسي وكنا بننزل الشارع وبندخل اللجان الانتخابية بحكم ان احنا كل واحد مننا كان معه تصريح من اللجنة العليا للانتخابات فكنا بنشهد ده لازم ناخد اللي لينا واللي علينا. ده في الجزء الاول. اهمية الانتخابات عكست لنا كل القوى السياسية رصيده الى ده الشارع.
طيب اسمح لي ان نتوقف عند اهمية الانتخابات بعد هذا الاتصال. اخي محمد من القاهرة السلام عليكم. مصطفى السلام عليكم. طيب نستكمل أهمية الانتخابات.
أهمية الانتخابات. الانتخابات عكست لنا كل فصيل من الفصائل السياسية المختلفة حجمه إيه في الشارع. بعكس بقى مش علشان سين من الناس بيتصدر الساحات الإعلامية فهيكون هو المسيطر. أو صاد أو لام أو مين. أو علشان مش عارف مين رئيس حزب عنده قناة. أو علشان كذا عنده كذا. يعني بعيد عن الواجهة الإعلامية كل واحد ليه رصيده عند الشارع. أحد وسائل الأحزاب وتحديدا الدكتور سيد بدوي رئيس حزب الوفد كان في حوار صحفي حوالي أسبوع أو أسبوعين. فكان بيتكلم على كان بيحكي ذكرياته مع بداية مشروع التحالف الديمقراطي في بدايته حوالي شهر 4 و5 لما كان الإخوان وحزب الوفد مقتربين وفي علاقة قرابة بينهم وبدأوا يدعو الأحزاب الأخرى لإنشاء تحالف ديمقراطي بشأن خوض العملية.
وصل حوالي 11 حزب تقريبا.
بالضبط حاليا 11 حزب لكن في البداية كان حوالي بالضبط 43 حزب. بيقول في البداية كنا قاعدين ما كناش مقدرين حجم التيار السلفي ايه في الشارع. كنا بنعتبره عادي فصيل زي اي فصائل لكن ما كناش معتبرين او ما كناش متخيلين هيكون حصان اسود في الانتخابات يحصل على 120-130 مقعد انتخابي حتى الان بحسب المعلومات الاساسيه الوارده الي. فده بيعكس لنا ان الانتخابات بتحدد ازاي كل فصيل من الفصائل رصيده ايه في الشارع.
صحيح.
وانا جاي في الطريق جمعت ارقام مبدئيه للارقام الاساسيه اللي حصل عليها كل حزب بكل بساطه. حزب الحرية والعدالة كان هو المتقدم هو حصل على أغلبية. حزب النور حصل حتى الآن على 120 مقعد. حزب الوفد كان في المرتبة الثالثة حصل على 45 مقعد. الكتلة المصرية حصلت على 42 مقعد. حزب الوسط حصل على 9 مقاعد. حزب الإصلاح والتنمية حصل على 9 مقاعد بالإضافة إلى مقاعد فردية وثنائية للأحزاب الأخرى المختلفة. هي دي الأرقام للأحزاب الأساسية المسيطرة على المشهد السياسي وهي دي انعكاسها في الشارع. ده حجم حزب الوسط في الشارع. ده حجم حزب النور في الشارع. ده حجم حزب الوفد في الشارع. على قدر كل رقم بيكون قدر تقديرنا واحترامنا للكتلة دي رصيدها ايه في الشارع. وعلى قدر ده هيكون تشكيل البرلمان اللي جاي وهيكون مين اللي هيتولى المناصب الأساسية. البرلمان اللي جاي برلمان مهم معترفين برلمان الثورة. عندنا ايه عدد المقاعد المهمة في البرلمان ايه بالترتيب. رئيس المجلس الاثنين الوكلاء 19 19 بالضبط. عندنا كم لجنة مجلس شخص
19.
عندنا 19 يبقى 19 رئيس لجنة و19 أمين سر بالإضافة إلى أن كل لجنة لها وكيلين ندرك 19 في 2 38 وكيل هم دول المقاعد الأساسية في البرلمان. هي دي التورتة الأساسية اللي حاليا النميمة السياسية والوسط السياسي بيتحدث بشأنها. هي ده هو ده الكلام الأساسي دلوقتي في دهاليز كل حزب من الأحزاب المختلفة. أحكي لحضرتك واقعة بسيطة. أنا في الأساس رئيس قسم سياسي في اليوم السابع ومحرر برلماني فكل يوم في مجلس الشعب من 3 أيام قاعدين في المجلس حتى الساعة وصلت 2:30 3 الموظفين اتحركوا مشيوا مفيش حد في المجلس إلا الأمين العام المستشار سامي مهران. فوجئنا بأن الدكتور محمد سعد الكتتني والأستاذ حسين إبراهيم جايين المجلس. طيب الدكتور كتتني كان نجح على انتخابات القايمة في المانيا لكن لسه مش هيجي يطلع كارنيه لأن انتخابات القايمة بتعلن بعد انتهاء الانتخابات. طب انت جاي ليه؟ قال لك في زيارة مفاجئة. فاحنا كلنا كصحفيين عندنا شغف الصحافه عايزين نعرف دكتور كتات نجاري. وبعدين دكتور كتات مش حد سهل حزب الحرية ده الامين العام وبعدين مش امين عام بس ده المتحدث حاليا باسم الحزب ومش متحدث كمان ده هو اللي بيقوم على او هو بيكون طرف اساسي في كل اللقاءات الحاليه اللي بيعقدها حزب الحرية ده مع مسؤولين الخارجيين سواء من امريكا او من الاتحاد الاوروبي او ايا كان اي حد من بره اجنبي جاي يقعد مع حزب الحرية ده لحزب الاغلبيه اللي هيتصدر المشهد السياسي في السنوات المقبله بيكون طرف اساسي فبالتالي عنده صنع القرار هو مشارك اساسي فيه. يا دكتور انت جيت ليه؟ قال لك بعد اللقاء نشوف. بعد اللقاء قال لنا ان جات له معلومات اساسيه بشان ان قاعه المجلس غير ممهده لعقد اولى جلسات البرلمان يوم 23 فهو جاي اطمئن. بالحسابات الاوليه لو كتتني عضو مجلس الشعب بس مش امين عام لحزب الحرية ده جاي اطمئن. لا انت مالك انت تيجي تطمئن ليه؟ انا اسف يعني المجلس هناك أشخاص قائمين عليه يطمئنوا أن القاعة جميلة ولا لا، القاعة انتهت من
ده دور إداري يعني عمل إداري،
لكن أنه يجي ده يدل على حاجتين، خلاص أنه شال الحمل أنه هو خلاص الأغلبية، وشال الحمل الثاني أن رئيس المجلس اللي هيقعد على الكرسي اللي فوق ده واحد منهم، فبالتالي هم القائمين على إدارة كل شيء في المجلس. فخدنا خطوة استباقية أن أنا أشوف الوضع عامل إيه. كتبني لما تكلمنا معاه تصريحاتك التصريحات
ده كان تفسيرك الشخصي استاذ محمود،
ده ايجابي ولا سلبي؟
لا ما هو ايجابي وسلبي، هو لا الامر لا يعني لا لا يندرج تحت الايجابيه والسلبيه بقدر ما يندرج تحت انه شخص خد يعني خلاص ان بيعكس ان حزب الحريه والعداله شعر نهائيا بانه حزب
تمكن من المجلس
تمكن من الاغلبيه وبيعمل بدور
ده يعمل الاشاره تتصرف بيجب. على هذا النحو من قبل الانتخابات وده خطر.
طب اسمح لي استاذ مجدي استمع للاستاذ محمود،
انا اتكلمت يعني ما رضيتش ادخل في نطاق تحليلي قبل ما اطرح موقف
الحادث بالفعل
وده احنا اشدنا بيه، يعني احنا اشدنا بال 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 بالمبادره لانه خلاص يعني هيتولى المناصب القذافي.
كان تحليلك ايه يعني؟
كان تحليل ان هي زياره مهمه وفي وقتها وبتعكس ان حزب الحريه والعداله بيعمل بالفعل انه الاغلبيه في المجلس وانه هيكون هو الحزب اللي هيتولى اللي هيكون على 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 عاتقه كل شيء في المجلس، اداره الجلسه الاولى، اداره الجلسات المختلفه، دور رئيسي في اختيار اعضاء لجنه تاسيس مجلس الشعب، اعضاء الحريه والعداله تناقشت معهم اثناء استخراج كرنيهات العضويه بتاعتهم، قالوا لي او شرحوا لي الاجنده التشريعيه بتاعتهم، طرحين عدد كبير قوي من الاجنده التشريعيه، هيعملوا لقاء كامل بكل
وده واضح في البرامج الانتخابيه لهذه الاحزاب.
لا او بخلاف البرامج الانتخابيه في تطور كمان في الاجنده التشريعيه اللي هيطرحوها في جلسات المجلس المختلف، وبعدين موزعين نفسهم على كامل 19 لجنه من لجان المجلس المختلف، كل واحد هيكون له دور معين، كل واحد هيكون له طرح معين من الاطروحات، وبعدين قصه الانتقال من المعارضه الى الاغلبيه ده قصه صعبه قوي، في دايما الفوكس الاعلامي بيكون على المعارضه. صحيح. اي كلمه اكرم الشاعر كان بيقولها في البرلمان السابق كانت العين بتبقى عليه، اي كلمه الدكتور محمد مرسي كانت العين بتبقى عليه، الدكتور محمد البلتاجي رونقه الاساسي وشهرته الكبيره دلوقتي
كانت في معارضته،
كل النجوم دول كل نجوم كل الصف الاول في حزب الحريه والعداله خرجوا من رحم البرلمان.
طيب ومن صف المعارضه
دلوقتي انا في الاغلبيه هتعامل ازاي؟ هو ده
السؤال اللي هنطرحه بعد قليل. خليك معانا نكمل مع الاستاذ ايهاب. وأنت مدير ائتلاف يعني مراقبة الانتخابات، ما هو الدور الذي ستقومون به بعد رصد كثير من المخالفات والخروقات التي ذكرت بعضها يعني منذ قليل قبل الفاصل؟ كيف سيكون التعامل مع هذه الخروقات، ولمن ستتقدمون أو لمن تقدمتم بالفعل خلال المراحل الأولى والثانية وهذه هي الثالثة لطرح هذه الخروقات وهذه المخالفات؟
تمام. في كل الدنيا وفي مصر لما بتيجي تراقب الانتخابات ما بتراقبش عشان انت حضرتك عايز تراقب بس او عشان تطلع سلبيات. صحيح. انت بتقيم مرحله على بعضها عامله ازاي. ليه؟ لان احنا بنامل ان الاشكاليات اللي بتحصل النهارده ما تحصلش بكره. اذا كان عندنا نسبه خطا 5% النهارده بكره ما تبقاش في نسبه خطا. فانا في تقديري ان تطوير العمليه الانتخابيه كلها قايم على فكره ان انا اطلع ايجابيات وسلبيات واعمل ايه. احنا على مدار اليوم الانتخابي انا سايب غرفه العمليات الخاصه بالمراقبه يعني حضرتك عشان بنطلع بيانات اول باول. لو تفتكر حضرتك على سبيل المثال مثلا في اول مرحله لما القضاه بيتاخروا في بعض الاماكن بدانا نطلع بيانات ان عندنا مشاكل في بعض المدارس ولجان كذا 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 وبنطلعها للاعلام. صحيح. ونبعتها للجنه العليا فكانت بتتصرف.
وصل التاخير في عين شمس الى لغايه الساعه 3 في اليوم الاول،
فتحت 10 و1 و4 وفي لجان لم تفتح بالاساس اول يوم بعض اللجان. فمراقبه الانتخابات ليها دور مكمل واساسي بهدف. صحيح. ان احنا عايزين نقوم العمليه الانتخابيه في اجراءاتها وفي اهدافها وتطور تشريعي فاول باول
بنطلع انتم ترصدون البيانات. استاذ ايهاب انتم ترصدون هذه الخروقات. نعم. وهذه المخالفات
والايجابيات ايضا.
نعم. لا نعم. يعني ولكن دائما التركيز يكون على يعني المخالفات حتى يتم تلافي هذه. نعم. السلبيات. نعم. اما الايجابيات فمطروح ان هي تتكرر مره ثانيه.
نعم. بها ايه تقصد؟
لمن تتقدمون بها ومن من يكون الحل؟
رقم واحد ان احنا بنوصلها للاعلام في وقتها عشان نقدر نتدارك الامور دي بعد انتهاء
بس يعني الاعلام مش هو
ما نكمل
يعني المعدل يعني
اديني بس خد نفسك
اتفضل. لا خد نفسك شهيد خزابير براحتك خالص
زي ما انت عايز مفيش مشاكل. بالاساس في مجموعه بتطلع الاعلام اول باول اللي بيحصل ايه. نفس المجموعة اللي بتشتغل دي مجموعة تانية بتساعدها بتوصل للجنة العليا للانتخابات احنا عندنا مشاكل في 1، 2، و3. واتذكر في المرحلة الاولى احد القضاة اتصل بينا او كلم المراقب بتاعنا ان هو محتجز داخل مدرسة واحنا اتصلنا باللجنة العليا للانتخابات عندنا مشكلة في قاضي تم الاعتداء عليه وفي قاضي تاني تم احتجازه وحاجات بشكل ده. فرقم واحد بنوصلها للاعلام. رقم اتنين بنوصلها للجنة العليا للانتخابات اللي بتدير الانتخابات في مصر. رقم ثلاثة بعد ما بنخلص الانتخابات كلها بنعمل دراسات بنقول فيها احنا كان عندنا 1، 2، و3 مشاكل. كويس؟ عشان نحل المشاكل دي في الانتخابات اللي جاية لازم نشتغل على 1، 2، 3. لازم نعدل التشريع عندنا مشاكل في المادة كذا 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 كذا. لازم ان الاجراءات يبقى فيها كذا كذا. لازم القائمين على الانتخابات يعملوا كذا. لازم نحط آليات نحسن بيها المراقبة والمتابعة على خروقات القانون كذا كذا كذا. فهو عمل بيبدأ من قبل الانتخابات لحد ما بنطلع الدراسات دي برضو بنديها لكل أجهزة الدولة بنقول لها احنا محتاجين نعدل ده عشان نعمل انتخابات أفضل وأحسن وما يكونش فيها المشاكل اللي بتزعل الناس.
يعني أنا أقصد هنا أستاذ إيهاب، هل اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة بأن تصل إليها مثل هذه الخروقات لتعدلها، أم أن هناك جهات أعلى منها يجب أن ترصد كما أنت ترصد يجب أن هي تعدل من هذه الأخطاء والخروقات في مراحل أخرى، وخاصة أن احنا داخلين على انتخابات جديدة هي انتخابات مجلس الشورى؟
القانون حدد أن اللجنة العليا للانتخابات وفقا لقانون برش الحقوق السياسية ليها 10 اختصاصات، بدءا من أنها تعمل لنا كشوف الانتخابات اللي مازال فيها مشاكل وناس متوفية لحد دلوقتي، استكمالا أن اللجنة العليا للانتخابات لازم تدي رأيها في القوانين اللي بتطلع. فهو القانون حط لها 10 اختصاصات لمتابعة كل مراحل العملية الانتخابية. امتى بقى؟ طول السنة. في انتخابات مفيش انتخابات هي بتطور وبتحدث تشريعات وقواعد، بس خلي بالنا هي بتعمل كل حاجة في الانتخابات في مصر مع حاجة واحدة، انتخابات الرئاسة هيعملوا لها لجنة مختلفة وقانون مختلف وقواعد مختلفة محدش عارف عنها حاجة لحد دلوقتي.
الى الان لم تعرف هذه القواعد.
بمناسبه انتخابات الرئاسه عايزين ناكد ان المجلس الاستشاري كان رفع توصيه او مقترحات اساسيه للمجلس العسكري بشان القواعد الاساسيه لتطبيقها بشان مشروع
الانتخابات الرئاسيه القادمه.
لكن عدد من القوى السياسيه كانت رافضه ما طرحه المجلس الاستشاري
على اعتبار ان البرلمان يعني
شغل كل دور، يعني مش عايزين حد يشتغل بقى شغلتنا احنا. احنا كنواب شعب احنا اللي نقوم بالدور
ده. الالتفاف على اراده بالزبط. الجماهير التي اختارت هؤلاء النواب في برلمان 2015.
احنا اللي نلعب الدور ده واحنا اللي نحدد المعايير الاساسيه للاختيار الرئيسي.
بدا من يوم 23 المجلس العسكري هيكف عن اصدار القوانين ايا ما كانت. مجلس الشعب هو اللي هيتولى هينزع هذه السلطة منه ويعيدها مرة أخرى إلى بيتها الأساسي هو مجلس الشعب بتشكيلته اللي جاية. بقولك ثاني تشكيل اللي بنحترمها أي مكان.
أشكرك شكرا جزيلا أستاذ. أستاذ مكدي، ونحن نتحدث عن هذا البرلمان بتشكيلته الجديدة التي يحترمها أستاذ إيهاب ويحترمها كل إنسان مصري يعيش على هذه الأرض باختلاف تياراته وتوجهاته السياسية والفكرية. كيف كانت قراءتك لبرامج هذه الأحزاب في هذا البرلمان؟
أنا قلت أن الناس انتخبت تيارات ولم تنتخب أحزاب.
لا، قراءتك الشخصية لهذه يعني البرامج الانتخابية للأحزاب.
يعني لم
أنت
تكن
قرأت هذه البرامج؟
نعم نعم.
قيمت بعضها البعض؟
نعم، هي برامج شعاراتية. أنا كي أعد برنامج حزب ينبغي أن يكون لدي مجموعة من الخبراء والمختصين لأضع خطة حقيقية وأعرف ماذا يمكن أن أعد به أو لا أعد به.
نعم.
يعني حينما أقول أني سأحل الأزمة الفلانية خلال 20 يوم أو 30 يوم أو 100 يوم أو سنة، ينبغي أن تكون لدي الخطط التي تجعلني قادرا على ذلك. لما أقول أن أنا أعمل نهضة اقتصادية نسبة نمو مثلا 10% زي الصين على امتداد 5-6 سنين، يبقى عندي من البرامج والخطط اللي تخلي أنا قادر بشكل فعلي.
نعم.
كحزب يفترض أن يشكل سلطة عنده قدرة حقيقية. البرامج الانتخابية ليست موضوع تعبير ولا موضوع انشاء.
يعني هذه البرامج الانتخابيه التي قلت عنها انها برامج منشطات وعناوين وليست سوى شعارات.
شعارات.
يعني كيف نقول ذلك في حين ان هناك احزاب قديمه جدا مثل حزب الوفد على سبيل المثال، والذي له برنامج انتخابي يتجاوز 80 سنة أو يعني أكثر الآن، فهو منذ عام 23. كيف نقول أن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان المسلمين الذين لهم برنامج انتخابي منذ عام 28، هناك أحزاب أيضا قديمة زي الحزب الناصري وحزب التجمع وغيرها، وهناك أحزاب جديدة وضعت لها برامج جديدة، كيف نقول أنها برامج شعراتية وليس لها يعني أسس وقواعد أصيلة قامت من عليها؟
الدراسات الحقيقية لمستقبل مصر موجودة في أدراج الجامعات وليست موجودة في الأحزاب للأسف شديد. يعني حضرتك تتحدث عن حزب الوفد، حزب الوفد شاخ منذ زمن طويل، يعني لا يعني لا ينبغي أن نتحدث عنه. الوفد ما هي رؤيته للوضع الآن؟ الأحزاب للأسف التي خاضت هذه
عامل حكومة ظل أستاذ مجدي في عهد مبارك،
عامل حكومة ظل في إطار تمثيلية كانت موجودة، كان يراد للمعارضة أن تكون معارضة كرتونية، وكثير من التيارات وكثير من الأحزاب قابلت أن تلعب دورا في إطار هذه المعارضة. يعني تصور أن مباحث أمن الدولة كانت تأتي بأناس 4 أو 5 أشخاص تجعلهم يشكلون حزبا ويأخذون دعما من الدولة ويأخذون تراخيص صحف ويأخذون وهكذا. يعني كان عندنا 23 حزب قبل الثورة. أنا أكاد أجزم أنه أكثر من نصف هذه الأحزاب كان عدد أعضائها أو المستفيدين منها لا يزيد عن 10 أشخاص. يعني يمكن أن ترى الأب البالغ من العمر 40 سنة أمين عام الحزب، وابنه اللي عنده 18 سنة الأمين العام المساعد، وأخت زوجته مش عارف إيه. عندنا نماذج كتير ومعروفة ومشهورة للأسف الشديد. يعني أنا تقديري أنه هذه الانتخابات كان ينقصها مناخ سياسي ناضج، بمعنى قامت ثورة أحدثت تغييرا شاملا في البلاد، كان ينبغي أن تتاح فترة كافية لكل التيارات والأحزاب كي تعرض تطرح نفسها على الناس حتى يكون التمثيل الحالي للبرلمان هو تمثيل حقيقي لرأي الناس في الشارع. ما حدث هو انه احنا عندنا مجلس عسكري رأى ان السلطة، او هكذا قالت تصريحات، ان السلطة في البداية هي عبء يريد ان يتخلص منه بأسرع ما يمكن، وتيارات سياسية منظمة كانت تريد أن تجني الثمرة بأسرع ما يمكن، ولذلك نحن أو الناس الناخبون في الشارع اختاروا برلمان بتمثيل قديم لمرحلة جديدة، بمعنى أن كل من تم انتخابه في هذا البرلمان هي تيارات سياسية قديمة، وكأن في مصر لم تحدث ثورة. يعني ائتلاف الثورة مستمر ربما يكون حصل على مقاعد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. يعني حتى نتساءل،
يعني حتى أظن لو أعطينا فرصة وأجلنا هذه الانتخابات لمدة عام كان سيحصل هذه أو هذا التيار أو هذه التيارات الثورية على أعداد من المقاعد أكبر مما حصلت عليه،
على الأقل كانت ستوضع في اختبار حقيقي. يعني أنا بس أتساءل كيف استطاع هذا التيار الثوري أن يخرج 8 ملايين مصري إلى الميادين كي يضحوا بدمائهم، ولا يستطيع أن يوصل 8 برلمانيين أو 8 أعضاء منه إلى البرلمان. يعني سؤال يستحق يمثل علامة استفهام كبيرة جدا. لذلك كان هناك اقتراح،
أجيبك في دقيقة،
كان هناك اقتراح من المجلس الاستشاري بتعيين 30 شاب من هذه التنظيمات الثورية في البرلمان.
كفنا تعيينات
وهو اقتراح. أنا دعني أكمل،
لا اسمح لي أن أقول لك أن الثمانية مليون اللي نزلوا ميدان التحرير هم 8 مليون مصري مثلوا كل الطوائف وكل الطيارات في مصر. لم تكن هناك ائتلافات فيما قبل الثورة، وهذه الائتلافات التي تقول عنها ائتلاف الثورة وائتلاف كذا وائتلاف كذا، هذه ائتلافات تم تمثيلها بعد الثورة. أما 8 مليون اللي كانوا في ميدان التحرير كانوا يمثلون الشعب المصري الذي نزل إلى انتخابات.
أنا كنت في ميدان التحرير. لا دعني أشرح. لا تغلق الكلام على اعتبار أنه المشاهد يأخذ كلام حضرتك على اعتبار أنه هذا هو الكلام الجازم. نعم، الثمانية مليون مصري كانوا يمثل 8 مليون الذين خرجوا إلى الميادين مصر. نعم. كانوا يمثلون كل شرائح الشعب المصري، وهذه بشكل لم ينعكس بشكل واضح في هذه الانتخابات. وأنا أقول مثلك أن التعيين مرفوض.
نعم صحيح.
في أي شيء التعيين مرفوض، حتى كعمداء كليات، في الجامعات، في رؤساء الجامعات. نعم. كمحافظين نحن نريد حياة تقوم الاختيار على للشعب. أساس الاختيار الحر أي مكان التيار الذي ستأتي به، لأن من انتخبني اليوم يستطيع أن يحرمني غداً. من صوته غدا.
نعم، بارك الله فيك. نعم. وأشكرك وأؤكد لك أنني أستمع إليك بكل حرية، ولكن كنت أحب أن أوضح أستاذ محمود هذا. يعني استمرارا من هذه يعني الحوارات مع الأستاذ مجدي حول هذه الأحزاب التي مثلت في البرلمان، وأنت قد ذكرت منذ قليل بأن هناك أحزاب حصلت على أكثرية، أحزاب حصلت على يعني أقل من الأكثرية بقليل، ثم أحزاب حصلت على فتات قليل. يعني لماذا هذا التفاوت ما بين هذه التيارات المختلفة في التمثيل في برلمان 2012؟
أنا بحيي حضرتك على السؤال، لكن معلش ليه مقاطعة أساسية بشأن كلام أستاذ مجدي وكلام حضرتك فيما يتعلق بالنقاش حول أن القوى الثورية هي اللي دفعت أو حشدت 8 مليون مصري ينزلوا ميادين مصر في ثورة 25 عشان تقوم الثورة المجيدة العظيمة. وحضرتك بتقول أن مش بس الشباب دول هم اللي نزلوا، لا ده جموع الشعب المصري. متفقين أن جموع الشعب المصري هم اللي نزلوا، لكن لازم نتفق وتبقى قاعدة أساسية ركيزة ننطلق من خلالها، إنه لولا الشباب الثوري دول ما تمت الثورة. صحيح. لولا الائتلافات اللي ذكرت بعد كده أو اللي تم
تمثيلها.
أنا تمثيلها بعد
تم تمثيلها بعد الثورة.
وكمان عايزين نأكد إن الائتلافات دي مش بس كانت ائتلافات من شباب ليبرالي وشباب مختلف، لكن كانت ائتلافات كمان
أيا كان التيار. شباب مصري.
أصدقائنا كانوا من شباب الإخوان المسلمين، كانوا شباب موجودين مصري. شباب التيار السلفي كانوا موجودين، شباب الدعوة السلفية كانوا موجودين فيها، فبالتالي كانت حشود كبيرة ما نختصرهاش، لكن ندي الفضل لأصحابه إن الشباب دول هم كان ليهم الفضل الأساسي. ده الجزء
اللي احنا قلناه أستاذ محمود عشان بس المشاهد يبقى يعني فاهم معنا. أن 8 مليون اللي نزلوا ميادين مصر على رأسهم ميدان التحرير يمثلون الشعب المصري. بالزبط. ليسوا من شعوب أخرى، مش مستوردين،
يمثلون أيضا الجيل الجديد.
بالنسبة بقى للنقطة الثانية، وهي كان كلام أستاذ مجدي مع حضرتك إن لي حزب كبير زي حزب الوفد خد بس 45 مقال.
تمام.
كان رقم 3 في 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 البرلمان بفارق مثلا حوالي 80 مقعد عن حزب النور اللي هو الوصيف في البرلمان.
نعم.
نتكلم في حاجتين، نتكلم ما له وما عليه. حزب الوفد حزب كبير، نعم. حزب الوفد يرأسه شخصيه وطنيه كبيره وهي الدكتور سيد بدوي، نعم. حزب الوفد يتضمن اعضاء لها تاريخ وطني، نعم، حاليا وسابقا.
صحيح.
لكن ليه حزب الوفد عنده برنامج قوي؟ نعم. لكن ليه حصل على الرقم ده؟ لان كان فيه خلل في التعامل ما بين أعضاء أو القائمين على حزب الوفد والمواطن المصري، خلل في توصيل المفهوم وكسب ثقة المواطن ومن ثم كسب صوته. هي دي الأزمة. حزب الوفد كان له دور على مدار الشهور الطويلة اللي فاتت في مبادرات مختلفة، نعم، أبرزها مثلا كانت المبادرة الشعبية أو الدبلوماسية الشعبية. ده كان أول حزب مصري ينظم زيارة للسودان، سواء للخرطوم أو جوبة، فيما يتعلق بالكلام عن حوض النيل والمياه وما إلى ذلك، ويعمل إعادة تواصل العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبين السودان بعد حالة التوتر الأخيرة. صح. فيما يتعلق بمياه النيل، فده ليه تاريخه. وعلى الرغم من ده ما خدش أصوات عشان النقطة اللي اتحرك عليه، علشان حالة التواصل، علشان حالة الاندماج ما بينه وما بين المواطن المصري، علشان مثلا اسلوب الدعاية كان مختلف، مش قضية محمد نوح الوفد هي اللي هتجيب الصوت، لا، ان انت تنزل وتتحرك وتجيب
المشاركة يعني الحزبية مع الجماهير. بالزبط. في الشارع المصري.
ده كان ليه دور كبير. فيما يتعلق بالبرامج حضرتك وتسألت استاذ مجد عليها، انا بالفعل قرأت برنامجين حزبيين، هو برنامج حزب الحرية والعدالة وبرنامج حزب العدل. برنامجين الاثنين محترمين جدا، وكل برنامج منهم بيستند على الاركان الاساسيه المختلفه فيه لعدة نقاط جوهريه لو انطلقنا من خلالها هتمثل النهضه مختلفه.
كويس.
لو اتكلمت على الحريه والعداله، هو بالفعل بيحاول حاليا يطبق البرنامج ده. فكل الاحزاب كانت طرحه برامج كويسه نسبيا، لكن تطبيقها على ارض الواقع هو صعب. يعني اسقاط البرنامج النظري ليكون اداء فعلي في الشارع المصري ده صعب. الحريه والعداله هم الامثل لتطبيق برنامجهم لان عندهم المقاومات، لان مش الحزب بيتحرك لوحده، ده الجماعه كمان بتساند.
بس كده انت ما قريتش كل الاحزاب، كل برامج.
انا قريت حزبين
اتنين،
قريت بشكل مكثف حزبين، لكن متابعه كبرنامج مختصر اغلبيه الاحزاب بحكم الشغل الصحفي وبحكم المتابعه السياسيه للمشهد الحالي. حزب الحريه والعداله هيكون عنده امكانيه اكبر للتطبيق لحاجتين، لان دلوقتي هو اصبح المكلف الاساسي واصبح العين عليه واصبحت النظره عليه للتطبيق. رقم اثنين لانه مدعم من قبل جماعه الاخوان المسلمين. الملف الاهم في برنامج حزب الحريه والعداله هو الملف الاقتصادي. سؤال منطقي، طب دلوقتي اذا كان حزب الحريه والعداله كاتب في الملف الاقتصادي بيسعى لحياه اجتماعيه كريمه للمواطن، هيحققها ازاي؟ المجريات حاليا في حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين، مهندس خيرت الشاطر نائب رئيس الجماعه زار اكتر من دوله عربيه شقيقه واكتر من دوله اجنبيه، كان على راسهم ماليزيا تركيا، عشان يتعرف على النماذج الاقتصاديه المختلفه اللي ممكن او التجارب الاقتصاديه المختلفه والمشاريع المختلفه اللي ممكن يتم تفعيلها في مصر الفتره اللي جايه. خيرت الشاطر مع المهندس مع الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب والدكتور سعد الكتاتني الامين العام زاروا اكتر من وزير، وتحديدا منير فخري عبد النور قبل 3 ايام وزير السياحه، قعدوا مع وزير الصناعه محمود عيسى، قعدوا مع وزير التموين، قعدوا مع المسؤولين عن الملف الاقتصادي في الوزارات المختلفه علشان يتكلموا معاهم في المشاريع المختلفه اللي ممكن تنطرح الفتره الجايه. هو ده التفعيل اللي انا بتكلم عليه، هو ده الانعكاس الحقيقي للجانب النظري للبرنامج على ارض الواقع.
دي زيارات استباقيه قبل تشكيل برلمان وقبل ان يكونوا اعضاء يعني كاملين العضويه في البرلمان،
قبل تشكيل البرلمان، لكن بتعكس ازاي بيفكروا ان هم يطبقوا برنامجهم على ارض الواقع، وده اللي بياكد اكتر من كده. الفزاعه الاساسيه في الفتره اللي فاتت بعد صعود الاسلاميين في المراحل الانتخابيه الثلاثه هي ايه؟ حضرتك رد علي حاجتين، السياحه وايه والاقباط. بيلعبوا دلوقتي على النقطتين دول لعب مهم جدا يقدر ويحترم. قعدوا مع القائمين على غرفه السياحه قالوا لهم احنا مع السياحه، مين اللي قال ان احنا ضدها؟ بس ترشيد السياحه الحقيقيه الصحيحه في منطلق الاسلامي. طيب الاقباط، في عيد الاقباط الاخير راحوا زاروا الاقباط، وكان محمد مرسي موجود، وكان محمد سعد الكتاتني موجود، وكان عدد كبير كمان اخرين من قيادات الاخوان المسلمين، اعتقد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعه. فده بياكد ان هم عندهم فكر اساسي لاحتواء المجتمع وتطبيق البرنامج على ارض الواقع.
نعم،
ده النقطه الثانيه. معلش حضرتك كنت سالت على حاجه كمان، وهي البرامج بتاعتهم كان فيها ايه كمان. في من خلال مشاوراتنا مع النواب الجدد في البرلمان، احد كان في نائب لا اتذكر اسمه حاليا، لكن هو بالاساس دكتور في كليه الطب قصر العيني، ممثل حزب الحريه والعداله، قال لي انه كتب ضمن اقتراحاته الاساسيه في مجلس الشعب ان يكون عضو في لجنه الساحه. قلت له طب ليه؟ قال لي اولا من منطلق وظيفتي، ثانيا ان انا كل مشاريعي اللي هقدمها هتبقى متعلقه بالصحه. قلت له طب قول لي يا سيدي مشروع كده. قال لي مشروع التامين الصحي، وانا عامل خريطه كامله باعاده تطبيق مشروع التامين الصحي بمفهوم حقيقي يوفر على الدوله فلوس كتير قوي او اموال كتير قوي كانت بتهدر في السنوات الماضيه، لكن هتقدم خدمه متميزه للمواطن المصري. هو ده المفهوم اللي بنتكلم عنه. احنا بنتمنى كل حاجه تعمل كده. انا ما بتكلمش كاشاده لحزب الحريه والعداله، لكن بتكلم من منطلق معطيات انا شايفها في ارض الواقع بنقلها
الحق. بس ده برضو يخلينا نتوقف عند نقطه، انك لم تقرا سوى برنامج حزب الحريه والعداله وبرنامج حزب العدل، صح؟
ده بشكل مكثف، يعني جبت البرنامج صفحه صفحه وقعدت اقرا واعلم على النقاط الاساسيه.
تمام،
واشوف انعكاس ده
ان شاء الله بعد تشكيل البرلمان كل حضرتك يريد كل البرامج نتناقش فيها باسهاب اكبر حتى يستفيد المشاهد من قراءتك وقراءه الزملاء باذن الله في لقاء اخر، ليتعرفوا على برامج هذه الاحزاب وكيف يمكن ان تطبق وتفعل من اجل المواطن المصري ايا كان توجهه. اسمح لي ان ننتقل للاستاذ ايهاب. استاذ ايهاب، ونحن على وشك تشكيل برلمان جديد انتخب باراده شعبيه، وان كانت هناك بعض السلبيات، وانما هي سلبيات لا تقدر بحجم، يعني يكون من الظلم الكبير ان نقارنها بسلبيات ماضيه في برلمانات سابقه. كيف ترى شكل هذا البرلمان الجديد في بعد 23 يناير 2012؟
قبل ما اجاوب على الشكل البرلماني الجديد ونشوف توقعات، عايز بس اكمل في سياق السؤال اللي مر على اساتذتنا واصدقائنا، البرامج بتاع الاحزاب. انا في تقديري اني بشتغل في الشارع كتير، ان غالبية الناس في الشارع لم ولن تقرأ اي من هذه البرامج. صح. ولا يهتموا، وان كان في كتير منهم اصلا ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، وان كان اهتماماتهم ليست اكثر من بالنسبة لموضوع الانتخابات يعني اكثر من ان هي بقى عندهم اهتمام ان هم اما يغيروا حياة مصر عن طريق ان هم ينزلوا الانتخابات وهيختاروا الاهمية ده، او زي ما قال استاذنا هو موضوع ال 500 جنيه. ففكرة ان احنا نتكلم على ان الغالبية العظمى من الشعب ارى برامج، اعتقد ان ده محصول.
اذا كان احنا كلنا ويعني
كمتابعين
لم نقرأ كل البرامج،
فهتيجي تقول لي طيب النتائج دي جت منين؟ للأرقام اللي استاذنا وصديقنا اتكلم عنها دلوقتي، ليه الناس اختارت التركيبة دي؟ انا في تقديري ان الناس مشتاقة الى ان يكون في بديل تثق فيه تماما، هو البديل الاسلامي. البديل الاسلامي اللي يحمل الصدق ويحمل الامانة ويحمل الامل ويحمل الاخلاص. يعني انا اهلي لما بيجوا ينزلوا مثلا الانتخابات بقعد اتكلم معاهم هتدي لمين، يقول لي انا مش عارف مثلا في 180 حد نازل هختار منه اثنين، هعرف منين 180 او هعرف الكتل دي منين؟ فابني انا هريح نفسي ودي للناس المحترمه بتوع الاسلام. كويس، بس خلي بالكم ان الكلام ده حط على عاتق الاسلاميين امانه ومهمه في غايه الاهميه. كويس، في ناس كتير قالت هتعمل ده، وفي ناس تانية خافت من ايه؟ البعض من اللي بيطلع في الاعلام ويكونوا متشددين بقدر كبير قوي، اللي دايما بيتكلموا على كمية تحريمات قبل ما يتكلموا على الرحمة وعلى الفلسفة الاسلام وعظمته، خلت بعض الناس تخاف. فده بيبقى رسالة ليهم ان هم بعد كده خذوا الناس بالرفق، مبادئ الاسلام واضحة والاحكام واضحة. كويس، ولكن هناك رفق، يعني لما يطلع حد
يعني كتير الدين الاسلامي هو دين الرحمه ونبي الاسلام ونبي الرحمه،
ولكن من يتحدث باسم الاسلام كويس نعم. يجب ان يتقي الله فيما يقول، يجب ان يحبب الناس الاسلام.
اسمح لي
نعم. عشان انا ما بعممش، انا بقول البعض من البعض من نعم
كمل بقى. عشان نكون منصفين، ان هناك من الشخصيات المتحدثه باسم التيارات الاسلاميه منها من دفع دفعا لان يتحدث عن ذلك. انا كمذيع أصر أن أسألك السؤال
نعم.
وعليك أن تجيب، ثم إذا حاولت أن يعني تجيب بإجابة أخرى أصر عليك إصرارا تمام أن أجيب.
أمثلة ده
فبالتالي نعم. يعني دفعوا إلى مثل هذه الأقوال
نعم.
تمام. إنما الإسلام كشريعة إسلامية
نعم.
قال الله وقال رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم نعم. الأمر واضح، لا يحتاج إلى أن يتقول أحد المتقولين حتى مهما على قدره نعم. بين هذه التيارات
ولكن
الإسلامية.
ولكن في أمور تحتمل الرأي، يعني على سبيل المثال بعض الأمور اللي كانت تنقلت كثير قوي وعملت حالة كده عند الناس، وبدأ يقول للناس يا جماعة اهدوا الدنيا مش كده، أن مثلا اللي طلع قال لك أن الديمقراطية حرام والعمل الحزبي هو من أعمال الكفر وتعليم المرأة على إطلاق المرأة ليست للتعليم والتعليم المختلط كله حرام وتعليم الحقوق أصلا في الأساس حرام. فكمية فتاوى بدأت تتناقل عند الناس تصنع لديهم رهبة على عكس من سماحة الإسلام،
وتم الرد عليها أيضا
نعم.
يعني عشان نكون منصفين، وتم الرد على هذا الكلام عندما
نعم.
أثير أنه قال فلان يا سهر فلان مرة أخرى، ولكن هذه المرة لا تتناقل وسائل الإعلام، هي المرة الأولى
نعم.
التي
شعبية آخر لازم يتقال هنا واستكمال لكلام أستاذ إيهاب. لو بنتكلم على ان كان في توجيه من قبل الاسلاميين لشخص معين ان هو يتم التصويت اليه، فلازم نتكلم ان الانتخابات اللي فاتت كان فيها شيء اساسي هو الحشد الطائفي. الحشد الطائفي ما كانش بس في مرحله الدعايه ومرحله التصويت، ده بدا من ايام الدستور، من ايام موقعه
قول نعم اقول لا للدستور
من ايام موقعه غزوه الصناديق نعم. والرد عليها من قبل الاسلاميين
نعم.
غزوه الصناديق في وجهه نظري البسيطه ان هي دي كانت بدايه الاحتشاد الطائفي
نعم.
لو دخلنا
على فكره كلمه غزوه الصناديق لشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب لم تكن هذه الكلمه الا بعد انتهاء الاستفتاء، يعني عشان تقول ان هل هناك حصل بالفعل حشد بعد هذه الكلمه، كان الحشد
قبل بالضبط. انا ما بتكلمش على تاثير الكلمه على الاستفتاء، لكن نعم. بتكلم على الكلمه وتحليلها بعد كده وتاثيرها على المجتمع المصري نعم. بعد كده الكلمه دي طيب. كانت بدايه للحشد الطائفي. استمرار الكلمه مع بدايه الانتخابات، احنا عندنا ايه اللي كان بيحصل؟ صوره الشيخ محمد حسان على لوحات او الدعايه الانتخابيه لحزب النور، وعلى الجانب الاخر قائمه الكنيسه. دلوقتي بقى ايه؟ يا اما هتنتخب مرشح الكنيسه، انت
يتخذ المرشح
يأتي صوتك لمن يرعى الصليب
انت دلوقتي امام حاجة بالضبط انت امام حاجة
يعني
صعب
هذا الأب
بعيد عن برنامج انتخابي بعيد عن رأي بعيد عن فكرة
اعود الى الاستاذ ايهاب حتى يعني يأخذ حقه في الاجابة استاذ ايهاب هذا السؤال الذي طرحته ولم تجب عليه الى الان وهو كيف ترى شكل البرلمان الجديد في 2012 بعد 23 يناير
اعتقد ان اعتى المحللين لن يستطيعوا ان يصلوا شكل البرلمان ولكن هي تكهنات تكهنات بموازين داخل البرلمان ولم تحسم الى اي كفه ستميل كفه كبيره
نعم.
نعم كفه كبيره لصالح جناح السياسي للاخوان حريه والعداله فوق 40% جناح اخر للاسلام السياسي هو السلفيين بعض الاحزاب الاخرى بتكمل الكلام ده والنسب ده فهيوضح الكفه ايه حزب الحريه والعداله هيمشي مع مين هيتحالف هل يتحالف مع الجناح الاسلامي الاخر هو جناح حزب النور فبالتالي هم خلاص خدوا الاغلبيه فيستطيعوا ان يفعلوا ما يشاءوا ام ان الخلافات المحتدمه ما بين الحزبين الان ستجعل زي ما كتب النهارده في مصر اليوم ان في احتمال كبير ان ممكن حزب النور يتحالف مع بعض باقي الاحزاب الاخرى ومع الكتل المصريه وغيرها 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 عشان يكملوا النسبه الكبرى فالتكهنات غير واضحه ولكن لازم نديهم الفرصه ويشتغلوا دي كلها سياسه حتى لو اختلفوا الاختلاف دوت مش معناه الناس هتقتل بعض ولا تقطع بعض الاختلاف هو سنه الحياه ولازم التجربه نتبعها بالراحه واحده واحده وكلنا هنتعلم منها ونشوف هتوصلنا لحد فين
واهم حاجه في هذا يعني التكتل او هذه التكتلات المختلفه ان تكون لصالح الشعب المصري اينما كان من يعني يتفق او يختلف اسمح لي استاذ محمود الاستاذ مجدي هذه الرؤية لك أنت شخصيا برؤيتك المهنية حول هذا البرلمان الجديد برلمان 2012 كيف ترى شكل هذا البرلمان وما هي أولى الخطوات العملية خاصة في إنشاء دستور جديد لمصر
أولا دعنا نتحدث عن البرلمان في إطار سياق عام لا ينبغي أن نجتزئ البرلمان من السياق العام الذي نعيشه بعض الناس يتصور أن هذه الثورة قامت لأن الانتخابات كانت تزور الثورة قامت من أجل أهداف أسمى وأكبر كان تزوير الانتخابات جزء منها فتصور أن انتهاء الانتخابات البرلمانية هو نهاية المطاف وترديد مقولات من نوع أن شرعية الميدان انتقلت للبرلمان أعتقد أنها شديدة الخطورة يعني ينبغي أن يعرف كل من تم انتخابه في هذا البرلمان أن الذي جاء به إلى مقعده
هو الشعب
هو الشعب المصري بثورته التي سبقت الانتخابات يعني لولا الثورة لم تكن هناك انتخابات بهذه النزاهة وبهذه الحرية المطلقة في أن تمنح صوتك من تريد وأن تضمن ألا يتعرض صوتك للتزوير فنحن نتحدث عن برلمان ينبغي ألا نغفل بقية المشهد نحن أمام ثورة هناك خلاف
يعني نتفق جميعا أن هذا البرلمان جاء ليحقق أهداف هذه الثورة
لا لم يتم الاتفاق على هذا يعني تصور على سبيل المثال انه في خلاف حوالين حتى بقاء المجلس العسكري يقعد ولا يمشي يعني هناك فئات تيارات اسلامية قالت انها تنزل ميدان التحرير بعشر مليون حتى تمنع الاحتفال بثورة 25 يناير باعتبار انه الثمرة الكبرى
من اي التيارات استاذ مجدي يعني هذا التصريح
قال هذا الكلام على لسان قادة الجماعة الاسلامية
هو الجماعة الإسلامية تمثل 10 مليون في مصر وهل هذا الكلام موثق في إحدى الجرائد أو في إحدى
موثق وتم تكراره يعني إن هم يعني
نسأل أستاذ محمود في اليوم السابع هل جاي أستاذ محمود هل سمعت عن هذا الخطاب من الجماعة الإسلامية
توضيح بس صحيح والحديث كان للمهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية وعضو مجلس الشورى جماعة لكن الحديث لم يكن في ذلك السياق الحديث كان في سياق آخر وهو أنه يريد أن يكون يوم 25 يناير احتفال حقيقي للثورة المصرية بعيدا عن أي تخريب وأي واي تخريب واي اعتداء على اي مؤسسات حكوميه، وقال ان اي حد هيقرب او يعتدي فالجماعه الاسلاميه بكل طاقمها هتنزل وتحمي اي مؤسسه حكوميه.
الكلام يعني مع تشابه، انما هناك فارق كبير بين نزول الجماعة.
ليس هناك اي تيار او فصيل في السياسه في الائتلافات الثوريه او في الفصائل السياسيه من يدعو الى عنف بشكل
ولم بشكل يمنع بشكل احد مرشد. اي من هذه الائتلافات ومن شباب الثوره للنزول الى التحرير
لا لا او الاحتفال بثوراتهم. لا 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 الخلاف الان، خلينا بس نتكلم بعيدا عن
بس تصريح المسألة. انا سألت حضرتك سؤال، اسمح لي،
خلينا نتكلم بعيدا عن التصريح
يعني حتى يعني. لان الوقت يداهمنا سألت حضرتك سؤال اريد ان تجيب عليه حتى لا ننطلق الى منحى اخر في السياق.
تفضل.
وهو كيف ترى شكل البرلمان الجديد وخاصة في تفعيل او في انشاء دستور جديد تسير عليه هذه البلاد لفترات طويلة او سنوات طويلة من الزمن؟
انا اتساءل اولا هل هينعقد البرلمان يوم 23 ام لا؟ ثانيا يعني هذا جزء من المخاوف.
يعني عندك تخوف بعدم انعقاد البرلمان من اصله؟
ربما التظاهرات 25 يناير التي ترى ان هناك محاولة للقفز عليها تستبق ذلك وتغلق منطقة ميدان التحرير قبل ذلك بأيام. يعني خلينا بس ننتظر.
طيب دعنا نقول أن هذا احتمال وهناك احتمال آخر بأن تنعقد الجلسة وأن يكون هناك برلمان. كيف ترى شكل هذا البرلمان إذا كانت هذه الاحتمالية الثانية هي الجائزة؟
نحن أمام خيرين، إما أن يتوزع الإسلاميون على السلطة والمعارضة، يعني بحيث يبقى من يشكل الغالبية داخل البرلمان الحرية والعدالة بالاتفاق مع أحزاب التحالف التي تبقى 11 حزبا منها، وهناك سعي حثيث الآن لضم الأحزاب الكبيرة التي فازت بمقاعد في البرلمان حتى يضمنوا غالبية تزيد عن 50%. والشيء الثاني وده برضو أيضا مطروح، أنه يحدث اتفاق ما بين الحرية والعدالة وحزب النور بحيث هم يشكلوا الأغلبية. أيا ما كانت الأغلبية والأقلية ليست هذه المشكلة على الإطلاق. المشكلة كيف سينتزع هذا البرلمان سلطاته، كيف يرى نفسه، هل يرى له دور في التشريع ولا دور في تشكيل الحكومة وفي تسيير أمور الدولة.
ما هذا أنا ممكن بالدستور الجديد،
ما هو يعني أنا ممكن، ما هو للأسف ما يجري في الواقع حاجة وما يجري يعني في الغرف المغلقة أشياء أخرى. يعني كلام عن أنه والله نسيب لكم رئاسة الوزارة ومجلس الشعب بس سيبونا السلطة، سيبونا نرشح رئيس للجمهورية وانتوا أيدوه. احنا خلينا نتفق الأول على الدستور. ما هو كلام موثق. احنا يعني كنا نتكلم الأول، يعني كان كل التيارات السياسية تتحدث عن آن الأوان لنظام برلماني، نظام برلماني بحيث الحزب الكبير الفائز هو الذي يختار رئيس الوزراء الذي تكون معظم الصلاحيات التي كان يملكها في السابق رئيس الجمهورية في حوزة رئيس الوزراء.
إذن هذه التي تتحدث عنها هي نقاشات يجب أن تكون قبل إصدار الدستور الجديد، لأن هذا الدستور هو الذي سيقرر هل ستكون شكل الدولة برلمانية أم رئاسية أم مختلطة.
أنت بترصد. نعم. أنت بترصد. طيب. بعد أن كان هناك إصرار على أنه لا إحنا عايزين نظام برلماني، بقى الكلام أنه نظام برلماني رئاسي. نعم. وبعد كده بقى الكلام أنه لا رئيس يتمتع بسلطاته، وإيه المشكلة في الموضوع؟ صحيح. يبقى ممكن يردنا إلى حالة مشوهة أنه خيارات الناس تبقى في إيدها سلطات أقل، ونعود بنفس الطريقة إلى رئيس يملك صلاحيات كاملة يمكن أن يمارس أو أن يحاول أن يمارس رد الأمور إلى ما كانت عليه، وفي هذا خطر لأن ساعتها ستكون الثورة لم تحقق أي شيء وسيخرج الناس إلى الشوارع والميادين مرة أخرى. نحن نريد يعني على القوى السياسية أن تحاول اختصار المدة الزمنية، أن تحاول يعني الوصول إلى اتفاق ما بين كل التيارات السياسية
على مستقبل مصر حتى نستطيع أن نتقدم بخطى حسن.
شكرا أستاذ مجدي. أستاذ محمود، كيف ترى مستقبل برلمان 2012، وما هي رؤية هذا البرلمان من وجهة نظرك، وأنت عملت يعني كمحرر برلماني لمدة طويلة وما زلت إلى الآن، وأنت رئيس القسم السياسي ولكن تعمل في كمحرر برلماني في برلمان 2012 ستكون بإذن الله، كيف ترى الرؤية المستقبلية لهذا البرلمان وما يمكن أن يكون عليه في الفترة القادمة، وخاصة فترة إنشاء دستور جديد يمكن أن تعيش عليه مصر لسنوات طويلة؟
شكرا على السؤال مرة تانية. عايز أكد بس لحضرتك حاجة، عدة نقاط كان أستاذ مجدي طرحها،
تقول جاوب على السؤال بعدين ندخل عنه.
أوكي.
عشان بننسى السؤال بعد.
لا لا، السؤال أنا سجلته. عدة النقاط، النقطة الأولى إن البرلمان حينعقد ولا لا يوم 23، حينعقد
إن شاء الله.
معلومات وصلت إلي، معلومات أمنية كانت
إن شاء الله
بتتداول في 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 بهو المجلس الشعب، تم تغيير فرق الأمنية من القوات المسلحة المتعلقة بتأمين البرلمان، ده كله استعداد لتأمين البرلمان يوم 23 يناير.
ليس الأمن هو الذي سيحمل عقد البرلمان،
يعني استعدنا أستاذ مجدي أن نعطي الفرصة أستاذ محمود كما هو أعطاك
لا الفرصة. أصل ده يعدنا إلى نفس الخطاب السابق،
إنه والله نستمع إليه ثم نرد.
هي جهاز أمنية مستعدة، الشعب هو الآن الحامي
لهذه التجربة. أنا أدير هذا الحوار،
تفضل. الشعب نفسه هو الذي يطالب دايما بعدم القفز على الديمقراطية، وإذا اعتبرنا أن نواب الشعب هم نواب الممثلين الحقيقيين لتجربة الديمقراطية حقيقية، فبالتالي نواب الشعب والشعب هو الأحرص على إقامة البرلمان وانعقاده يوم 23 يناير عشان ننهي القصة دي. شكل البرلمان من وجهة نظري أنا كمتابع برلماني ومحرر برلماني، مش هتكلم عن الشكل العام، مين هيرتبط مع مين أو مين هيعمل إيه، هتكلم عن المناصب الأساسية المنطلق أو المنتظر توزيعها داخل البرلمان. رئاسة المجلس فيه 5 أسماء أساسيين مرشحين للبرلمان، 2 من داخل جماعة 2 من داخل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، و2 من خارج الجماعة، وشخص آخر قد يكون معين من العشرة اللي يتم تعيينها.
هذه الأشخاص الخمسة من داخل منها أسماء يمكن من أن تطرحها الآن؟
من داخل الجماعة 2 المقترح أو حاليا بيتم التداول بشأنهم هم الدكتور رسامي العريان نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد الكتتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة. الدكتور عصام العريان بيعتمد على خلفيته البرلمانية القديمة. الدكتور عصام العريان في منتصف الثمانينات كان أصغر عضو برلماني، وبعدين متواصل وله علاقات طيبة بكل القوى السياسية، ده رقم 1. ده بالنسبة هو والدكتور الكتتني. رقم 2 من خارج الجماعة عندنا اسمين مرشحين، الأول هو المستشار محمود الخضيري بحكم قرابته من حزب الحرية والعدالة وكان مدعم في انتخابات الاسكندريه، والدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطي وكان له دور كبير جدا في استمرار التحالف الفتره اللي فاتت. اما العضو الخامس قد يكون شخص اخر معين، وده بحسب تصريحات اصدرها رئيس حزب كبير لا داعي لذكر اسمه حاليا. ده رقم 1. بالنسبه لوكاله المجلس، كل المناوشه كل الكلام الدائر وفي النميمه السياسيه حاليا ان قد يحصل حزب الوفد وحزب النور على وكاله المجلس. حزب الوفد سيكون ممثل في السيدة مارجريت عازر، أما حزب النور ليس لدي الاسم حاليا. بالنسبة للأعضاء البارزين في المجلس أو في اللي هيكون لهم دور كبير جدا في اللعب، زي أو لو اعتبرنا المجلس ملعب كبير، فدول هيكون نجوم الملعب دول بكل الطائرات المختلفة. حزب المصريين الأحرار محمد أبو حامد هيكون له دور كبير في المجلس. حزب الوصف هيكون ممثل في الأستاذ عصام سلطان، واعتقد ان الاستاذ عصام سلطان سيتولى رئاسه اللجنه التشريعيه. حزب الاصلاح والتنميه هيكون مثل في السيد محمد انور السادات، وكان حصل على اعلى اصوات في الانتخابات. السيد الدكتور عمرو الشوبكي في لجنه العلاقات الخارجيه، الدكتور مصطفى النجار، الدكتور عمرو حمزاوي، حاتم عزام، محمد الصاوي. عمرو حمزاوي كان كاتب لجنته، كان كاتب في اقتراح لي انه عايز يكون في اللجنه التشريعيه، جه من 3 ايام مجلس الشعب وغير اقتراحه وخلاه لجنه حقوق الانسان، فده بيعكس لينا احنا او بنستشف من ذلك انه بيقصد رئاسه لجنه حقوق الانسان، وده حق لي، ويا ريت يبقى يكون كويس. ده شخصيه مشرفه وشخصيه تليق ان هي تقود لجنه مهمه زي دي. اما الشخصيات اللي هيكون ليها دور من داخل حزب الحريه والعداله داخل المجلس، اكرم الشاعر وحسين ابراهيم، دول هيكون ليهم دور كبير. دي التشكيله الاساسيه للمجلس، دول الاشخاص البارزين في مجلس الشعب الفتره اللي جايه، ودول اللي هيتولوا المناصب الاساسيه في مجلس الشعب، سواء ب 19 لجنه مختلفه ووكاله المجلس. المجلس هيعمل ايه؟ المجلس خلاص زي ما ايهاب قال من شويه، ان المجلس فورا انعقاد يوم 23 يناير هتنتقل السلطه التشريعيه من المجلس العسكري الى مجلس الشعب، وهيبقى مجلس عسكري فقط ليس له أي تماما صلاحية إصدار أي قوانين. مجلس الشعب يوم 23 هتبقى الجلسة الأولى جلسة إجرائية هيترأسها أكبر الأعضاء سنا ويشاركوا فيها أصغر عضوين في المجلس، وهتكون المهمة الأساسية للمجلس يوم 23 هي اختيار رئيس المجلس ومكتب المجلس والمساعدين ليه والوكلاء، ومن ثم بعد الجلسات اللاحقة بعد ذلك سيتم اختيار فيها الرؤساء اللجان المختلفين ووكلائهم. عايز أكد لحضرتك أن تم تطبيق نظام جديد في المجلس هو نظام التصويت الإلكتروني. النظام ده شغالين فيه بقالهم 10 أيام بمعرفة وزارة الاتصالات، وبالفعل تم الانتهاء منه. النظام ده بيتيح لأي نائب انه يصوت من اي مكان هو قاعد في المجلس. كل نائب هيبقى معاه كارت كريدت يحطه في مكنه مخصصه او في مكانه مخصصه، ومن ثم يتاح لي عمليه التصويت. عايز اكد لحضرتك كمان ان
يعني خلاص ما عادش موافقه
ويرفع، ما عادش موافقه وما عادش. عايز اكد لحضرتك كمان فيما يتعلق بالدستور، مجلس الشعب مش هو اللي هيحط الدستور عشان نفصل دي، مجلس الشعب فقط هيحط المعايير الاساسيه لاختيار اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور. فدي لغط كبير عند عدد كبير من الشعب المصري او عند طوائف كبيره، ده لازم نصلحه بحكم تواجدنا في الوسط الاعلامي. هو ده شكل البرلمان اللي جاي. البرلمان اللي جاي هيكون عليه عدد كبير جدا 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 فيما يتعلق باعاده صياغه وتعديل التشريعات المختلفه بكافه مناحي المجتمع، سواء تشريعات العلاقه بالصحه او بالاقتصاد او بالصناعه او بالتجاره او 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 او, أو. دي كلها تشريعات هتبقى مهمه.
تمام، وانا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الكم الكبير والوافي استاذ محمود سعد الدين. استاذ ايهاب راضي، بصفتك الرقابيه، ما هي امنياتك لهذا البرلمان الجديد في ظل هذه الرقابه وهذا الجهد الكبير الذي قمت به انت وائتلاف الائتلاف المستقل لمراقبه الانتخابات في هذه المراحل الثلاثه الماضيه؟
قبل الامنيات اللي هنتمناها، كان الاثنين هيختاروا الجمعيه التاسيسيه اللي تحط الدستور. اختاروهم بقى المية دول من جوه المجلس مش عارفين، المية من بره المجلس مش عارفين، فمين اللي هيحط الضوابط؟ مجلس الشعب هو اللي هيحط كل القواعد اللي جايه. المجلس بالاساس ليه دورين، دور رقابي ودور تشريعي، ده السيناريو الاولاني وهيكمل المجلس ويكمل مدته. السيناريو الثاني ان من القوانين المكمله للدستور اصلا ممكن يحطوا تطلع قواعد تشكيل المجلس يكون بيختلف عن المجلس الحالي. ففي الحالة دي هيكون في احتمالية لحل المجلس الشعب الحالي مرة أخرى وعمل انتخابات جديدة وفقا للقواعد الجديدة اللي هتحط في القوانين التكميلية للدستور. فعندنا شكلين، شكل هيقول ان المجلس هيكمل مدته، وشكل تاني هيقول ان بعد ما يعملوا الجمعية التأسيسية للدستور الفترة اللي جاية ويعملوا قوانين مكملة ان هم يحلوا المجلس ويعملوا مجلس جديد. امنياتي ان هو يكون مجلس بيعبر عن مصر كلها بكافة طوائفها. امنياتي ان هو مجلس ينقذ مصر من المرحلة ديت ويعبر بالمرحلة الانتقالية ديت من الوضع اللي كنا فيه لمستقبل كبير جدا يجمع كل الطوائف، كل الاسلاميين، كل المسيحيين، كل الشعب المصري باتجاه بكافة اتجاهاته وآرائه ايا ما كانوا، في جو من الحب والود والسلام بعيدا عن الكراهية ومشاكل الخناقات اللي بتحصل طول الفترة اللي فاتت.
وانا بشكرك وبتمنى لائتلافك كل التوفيق.
شكرا جزيلا.
ومراقبة لمجلس الشورى القادم ان شاء الله ورئاسة الجمهورية، وان يعود ذلك بالنفع على الشعب المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب راضي، مدير الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات. كما اشكرك شكرا جزيلا استاذ مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة الشاهد أو المشهد. الشكر لك موصول. كما أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود سعد الدين، رئيس القسم السياسي بجريدة اليوم السابع، على هذا الكم من المعلومات والتوضيحات. شكرا جزيلا لكم جميعا. أتمنى أن ألتقي بكم في مرات أخرى بإذن الله على شاشة قناة الحكمة مصر تنتخب. مشاهدينا في كل مكان، سعدت أن أكون معكم بصحبة هذه الصفوة من الصحفيين والمراقبين لهذه الانتخابات، وأتمنى أن ألتقي بكم على خير إن قدر الله لنا البقاء في مرات أخرى على هذه الشاشة المباركة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.